الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته مجالس شهر رمضان، المجلس 23 في وصف الجنة، جعلنا الله من أهلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ المصنف أبو عبد الله الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى من المجلسين السالفين اللذين عقدهما لبيان فضل العشر الأواخر من شهر رمضان والترغيب في قيام هذه العشر والمسابقة إلى الخيرات فيها، ناسب أن ينتقل رحمه الله إلى هذا المجلس ليبين فيه وصف الجنة ليستبق إليها المتسابقون ويشمر إليها المشمرون. نعم.
الحمد لله مبلغ الراجي فوق مأموله، ومعطي السائل زيادة على سوله، المنان على التائب بصفحه وقبوله، خلق الإنسان وأنشأ دارا لحلوله.
نعم، خلق الإنسان وأنشأ دارا لحلوله، ودار الحلول هي الدار الآخرة، فهي دار القرار، وهي الدار التي تدوم فيها حال المسلم أو الكافر إما في جنة أو في نار، كما في قوله جل وعلا: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، فهي الدار الباقية. نعم.
وجعل الدنيا مرحلة لنزوله.
نعم، أي ليست دارا للقرار، فالدار الدنيا ليست دارا للقرار، إنما هي مرحلة من المراحل التي يمر بها العبد، وجعلها الله مزرعة للآخرة. نعم.
فتوطنها من لم يعرف شرف الأخرى لخموله.
نعم، أي أن هذه الدار الدنيا اغتر بها من اغتر من العباد فجعلها موطنا له، وغفل عن الدار الآخرة، فإن الله جل وعلا إنما خلقه لأجل عباده، كما في قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا المغتر اغتر بهذه الدنيا وجعلها دارا للقرار، وقد بين الله جل وعلا حال هذه الدنيا في قوله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. ثم قال سبحانه: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيغتر بها المغتر فيجعلها دارا للقرار وينسى بها الدار الآخرة، والمؤمن اللبيب هو الذي يجعل هذه الدنيا دار عبور يعبر بها إلى الدار الآخرة، فيأخذ منها قدر حاجته ويجعلها دارا يتزود بها من العمل الصالح للدار الآخرة. نعم.
فأخذ منها كارها قبل بلوغ مأموله.
نعم، أعد.
وجعل الدنيا مرحلة لنزوله، فتوطنها من لم يعرف شرف الأخرى لخموله، فأخذ منها كارها قبل بلوغ مأموله.
فأخذ لعلنا، فأخذ أي أن الموت أتاه فجأة، فهذا المغتر لما اغتر بالدنيا أتاه الموت فجأة، فأخذه منها على غرة قبل أن يبلغ وأن يحصل على مأموله الذي كان يؤمله من جمع الأموال وجمع العقارات والتجارات. فهذا هو المعنى، أن الموت ولا بد يأتي الإنسان على غرة فإذا حان يوم أجله فإنه لا يستقدم ساعة ولا يستأخر كما ذكر الله جل وعلا في كتابه. فإذا أتاه الموت أخذه على غرة من غير مقدمات ومن غير إعلام له، فهذا هو المعنى، قبل أن يبلغ مأموله فهذا خاسر. وأما من تزود في هذه الدار الدنيا للآخرة وانتفع بما أباح الله له منها من غير إسراف ومن غير تبذير ومن غير انتهاك لما حرم الله عليه، فهذا هو المسلم الذي ينجى بفضل الله وبرحمته. نعم.
ولم يغنه ما كسبه من مال وولد حتى انهزم في فلوله.
نعم، أي أن ما جمعه في هذه الدار الدنيا، الشيخ يعني بذلك الذي اغتر بهذه الدنيا وجعلها على حساب الدار الآخرة، نسي الدار الآخرة واغتر بالدار الدنيا، فهذا حين يأتيه الموت على غرة فإنه لا ينفعه حينئذ مال ولا بنون كما ذكر الله في كتابه جل وعلا، ويصبح منهزما في فلوله. فالفلول هنا جمع فل، والفل هو المنهزم الخاسر، والمعنى أنه يصبح في جملة الخاسرين الذين خسروا الدنيا والآخرة، فلهم جمعوا الدنيا وانتفعوا بجمعها في الخير وفي وجوه الخير، ولا هو في جملة الذين تزودوا بالعمل الصالح للدار الآخرة. نعم.
أو ما ترى غربان البين تنوح على طلوله.
نعم، وهذا في سبيل الذم، فهو يبين رحمه الله أن هذا الخاسر الذي خسر الدنيا والآخرة ليس له سوى هذه الغربان، غربان البين. وغربان البين هي تلك الغربان التي يشتد نعيقها على الطلال، على الأطلال وعلى المنازل التي خلت من أهلها، فليس له سوى ذلك، فلا بواكي له، فلا أحد يبكيه في هذه الدنيا، وإنما تبقى مساكنه وأطلاله لهذه الغربان التي تنوح وتنعق فيها. نعم.
أما الموفق فعرف غرورها فلم ينخدع بمثوله.
نعم، الموفق الذي وفقه الله سبحانه وتعالى للعمل الصالح وهو المسلم، فالمغتر هو ذلك الكافر عياذا بالله، وذلك المنافق الذي نافق نفاقا اعتقاديا، فهذا هو الذي اغتر بهذه الدنيا وجعلها دارا له، فلا تنفعه حينئذ هذه الأموال التي جمعها، ولا تنفعه تلك التجارات ولا تلك المناصب. أما المسلم الذي جعل هذه الدار الدنيا دار عبور إلى الدار الآخرة وتزود بها للدار الآخرة بالأعمال الصالحة، فإن الله قد وفقه إلى هذا الخير العظيم. نعم.
وسارع إلى مغفرة من الله وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله.
نعم، أي سارع بالأعمال الصالحة بما شرعه الله له سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو يسابق إلى الخيرات بما بين له وبما دلت له النصوص، لا بما ابتدعه وبما هواه وبما تهواه نفسه، إنما وفق ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وبينه الله جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أو في كتابه. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عارف بالدليل وأصوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما تردد النسيم بين شماله وجنوبه ودبوره وقبوله، صلى الله عليه وعلى أبي بكر صاحبه في سفره وحلوله،
يعني وإدباره وإقباله، وإدبار هذه الريح وإقبالها. نعم.
صلى الله عليه وعلى أبي بكر صاحبه في سفره وحلوله، وعلى عمر حامي الإسلام بسيف لا يخاف من فلوله، وعلى عثمان الصابر على البلاء حين نزوله، وعلى علي الماضي بشجاعته قبل أن يصول بنصوله، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما امتد الدهر بطوله، وسلم تسليما. إخواني، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. وقال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم.
نعم، في هذه الآية وما قبلها بيّن الله سبحانه وتعالى وصف أنهار الجنة، وذكر جل وعلا في هذه الآية أن فيها أربعة أصناف من الأنهار، وهي الأنهار من الماء الذي ليس بآس أي ليس بمتغير، فهي أنهار عظيمة وليست نهرا واحدا، فأنهار الماء التي هذه صفة ليست نهرا واحدا، فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وهذا هو الصنف الثاني من أصناف أنهار الجنة، وهي تلك الأنهار التي تكون من اللبن الذي لم يتغير طعمه، فهو في غاية البياض وفي غاية الحلاوة والطراوة، لم يتغير بممازج أو حموضة، فهذا معنى قوله لم يتغير طعمه. وفيها أنهار من خمر لذة للشاربين، وهذا هو الصنف الثالث من أنهار الجنة، ليس نهرا واحدا إنما هي أنهار عظيمة من خمر لذة للشاربين، ليست كخمر الدنيا التي يصدع بها صاحبها ويزول بها عقله ويكره مذاقها، إنما هي لذة للشاربين. فهذه الأوصاف لهذه الأنهار تختلف، توافق أسماء هذه المذكورات في الدنيا لكن تختلف عنها في الحقيقة، فخمر الدنيا ليس كخمر الآخرة، وماء الجنة ليس كماء الدنيا، وهكذا، فهي شبهتها في الاسم لكنها تخالفها في الحقيقة اختلافا عظيما. والصنف الرابع هي تلك الأنهار التي جعلها الله من عسل مصفى، فلا يشوبها شيء من الشوائب أو من الكوادر، فهذه هي أنهار الجنة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه وأعدها لعباده المتقين. نعم، فهي أوصاف، فهي أنواع، ليست هي أنواع عظيمة، فهي أنواع من، فهي أنهار عظيمة من الماء، وأنهار عظيمة من اللبن، وأنهار عظيمة من الخمر، وأنهار عظيمة من العسل، فليست نهرا واحدا من الماء وليست نهرا واحدا من اللبن، إنما هي أنهار من كل صنف، فيدل هذا على عظم شأن هذه الجنة، ويدل على فضل الله سبحانه وتعالى وعظمه الذي امتن به على عباده في هذه الجنة العظيمة. نعم.
وقال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها.
نعم، أيضا وفي هذه الآية دلالة أيضا على أن هذه الأنهار ربما سقت منها الأشجار وأثمرت منها تلك الثمار العظيمة التي تمنح أهل الجنة على وجه متشابه، والمعنى أن بعضها يشبه بعضا في اللذة وفي الحسن، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في معنى التشابه هنا، أي أن بعض هذه الثمار التي يجنيها أهل الجنة كل يوم وكل حين وكل لحظة يشبه بعضها بعضا في اللذة وفي الحسن، وليس في اللون أو في الطعم، إنما كل، والمعنى أن هذه الثمار كلها لذيذة، فهي تشابه بعضها في هذه اللذة وفي هذا الحسن وفي هذا الجمال وفي هذا التفكه. نعم.
ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
نعم، الأزواج المطهرة هي الحور العين التي بيّن الله سبحانه وتعالى أوصافها في كتابه في آيات كثيرة، فهن قاصرات الطرف، قصرنا أطرافهن على أزواجهن، وهن العرب التي يحسن التبعل إلى أزواجهن، إلى غير ذلك مما جاءت الآيات في أوصاف هؤلاء الحور. نعم.
وقال تعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا.
المعنى أن الله جل وعلا ذلل هذه القطوف لأهل الإيمان في الجنة، وأصبحت تأتيهم هذه القطوف وهم على أرائكهم وهم على سرورهم، فالله قربها إليهم سبحانه وتعالى، فلا يبذل الواحد منهم جهدا لتحصيل هذه الثمار. نعم.
وقال تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وقال تعالى: في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة.
نعم، كل هذه أوصاف للجنة العظيمة، نسأل الله أن يجمعنا بها ووالدينا. فالمسلم حري حين يسمع هذه الأوصاف في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حري به أن يسابق إليها بالعمل الصالح والمبادرة إلى الخير والحرص على نفع نفسه في هذه الدار، وبجعل هذه الدار مزرعة للدار الآخرة. نعم.
وقال تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
والمعنى أن الله يلبسهم ما كانوا قد حرموا إياه في هذه الدنيا، فإن الله لما حرم على الرجال الذهب والحرير منحهم إياه في هذه الجنة العظيمة، فيحلون تلك الأساور من الذهب والفضة، ويلبسون ثياب الحرير، إلى غير ذلك مما امتن الله به على عباده. نعم.
وقال تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة. وقال تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. وقال تعالى: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا.
نعم، أي لا يرون فيها شمسا تؤذيهم بحرارتها ولا بردا شديدا يؤذيهم بشدة برودته، فهم في جو معتدل طوال بقائهم في تلك الجنة. نعم.
وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وقال تعالى: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وقال تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان.
المعنى أن الله جل وعلا امتن على عباده في الجنة بالحور العين قاصرات الطرف اللاتي يقصرن أطرافهن على أزواجهن، فلا تنظر إحداهن إلى غير زوجها رغبة وشهوة له، إنما قصرت طرفها على زوجها، ولم يطمثها إنس قبله ولا جان، أي أن الله جعلهن أترابا عربا أترابا فلم تنكح قبل ذلك، فهذا هو المعنى في هذه الآية. نعم. وهذا خير امتن الله به على عباده ليشمر إليه المشمرون، ويتسابق إليه المتسابقون، ويجتهد في نيله المسلمون، وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لا بما تهواه الأنفس وبما ابتدعه أهل البدع، إنما وفق الشريعة، وفق ما بيّنه الله جل وعلا في كتابه من الأعمال، وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم.
وقال تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان. وقال تعالى فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام. وقال تعالى
مقصورات أي محبوسات وموضوعات في الخيام التي هي من اللؤلؤ، فإن الله عد لأهل الإيمان خياما عظيما من اللؤلؤ في الجنة، وجعل فيها لهم هذه الحور جعل لهم فيها هذه الحور العين مقصورات في الخيام. نعم.
وقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فالحسنى هي الجنة لأنه لا دار أحسن منها، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم رزقنا الله ذلك بمنه وكرمه. والآيات في وصف الجنة ونعيمها وسرورها وأنسها وحبورها كثيرة جدا.
نعم. فحري بالمسلم أن يبادر إلى هذا الخير، ولا سيما في الأوقات التي تشرع فيها الأعمال الصالحة أكثر من غيرها كليالي العشر التي نحن مقبلون عليها وغيرها مما فضره الله سبحانه وتعالى من الليالي أو من الأيام، ولكن وفق ما بينه الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد الله إلا بما شرع في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت نفسه يجتهد في الدعاء لنفسه بحصول الخير وببلوغ هذه الجنة كما كان عليه السلف الصالح وكما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل، ولا يتكلف في الدعاء خلافا لما يتكلفه بعض المتكلفين أو ربما يعتدي، فيجتهد في الدعاء بما ينفعه، فيسأل الله الجنة وخيرها ولا يتكلف في هذا، فإن من الناس ربما تكلف وربما غلب عليه جانب السجع وربما اعتدى في الدعاء فيقول اللهم إني أسألك الجنة وأنهارها وثمارها إلى غير ذلك من ذكر أوصافها، وبهذا يكون قد بالغ، أو ربما عياذا بالله يكون قد اعتدى في دعائه. والمأثور عن السلف في هذا المقام أنهم يسألون الله الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ويسألون الله العمل الصالح الذي يقربهم إلى هذه الجنة، ويستعيذون بالله من النار ومما يقرب إليها من قول أو عمل، ولا يتكلف في هذا ولا يخرج عن حد الاعتدال في الدعاء أو في العبادة، فضلا عن أن يصل إلى حد الابتداع وحد المخالفة التي تخالف نهج النبي صلى الله عليه وسلم وسلفه الصالح الذين ساروا على طريقته وهم الصحابة الأبرار فمن بعدهم، وإنما يسير وفق ما شرع له في الدعاء وفي العبادة وفي الخير، ومع هذا يجتهد في إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى وفي إخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى. نعم.
وأما الأحاديث فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال صلى الله عليه وسلم لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك.
نعم. هذا الحديث فيه بيان لبنيان الجنة وما أعده الله من البناء فيها ومن القصور لأهل الإيمان، فإن اللبنات فيها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وأن ملاطها المسك، والملاط بكسر الميم هو ما يلاط به الجدار ويحسن به الجدار، فهذا يسمى الملاط، والذي هو الطين الذي يملط به الجدار، فإن ملاط الجنة من مسك إذفر، يعني من مسك شديد الرائحة، الرائحة الزكية الطيبة. نعم.
وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. رواه أحمد والترمذي. وعن عتبة بن غزوان رضي الله عنه أنه خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال.
نعم، عتبة بن غزوان هذا صحابي جليل، هو المازني، هو عتبة بن غزوان المازني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها، وروى له مسلم وأصحاب السنن أحاديث، ومنها هذا الأثر الذي أخبر به في وصف الجنة، وهذا أثر له حكم الرفع، وروي مرفوعا لكن الصواب أنه موقوف، لكن له حكم الرفع لأنه أخبر بما لا يستطيع إخباره إلا بما أوحي إلا بما أخبر به إياه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء.
نعم، فإن الدنيا قال فإن الدنيا، هذا في خطبة من خطبه، إما أن تكون خطبة جمعة أو نحو ذلك، قال فإن الدنيا قد آذنت بصرم، أي قرب انصرامها، انصرام لياليها وأيامها، وولت حذاء أي ولت مسرعة، حذاء أي مسرعة، تصرمت أيامها ولياليها مسرعة. نعم.
لم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها.
نعم، المعنى أنه لم يبق من هذه الدنيا إلا أيام يسيرة، وكأنه يحكي حاله، وكأن هذه الخطبة كانت في آخر عمره، ولم يبق منها إلا صبابة، والمعنى لم يبق منها إلا مقدار الشربة الأخيرة في الماء التي يشربها المسلم، مقدار ما بقي من الشربة الأخيرة التي تبقى في الإناء. نعم.
وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها.
نعم، هي الدار الآخرة لا زوال لها، هي دار البقاء، هي دار الحيوان. نعم.
فانتقلوا بخير ما يحضرنكم. ولقد ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة بينهما مسيرة 40 سنة.
نعم، أن مصراعين، قال وقد ذكر لنا، وكأنه بهذا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما. وفي لفظ من حديث أبي هريرة أنه قال ما بين مكة وهجر، وفي لفظ قال ما بين مكة وبصرى، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. والمعنى أن ما بين جانبي الباب هذه المسيرة العظيمة، أحد أبواب الجنة، فإن في الجنة أبوابا عظيمة، ومنها باب للصائمين كما سيأتينا. فما بين مصراعي هذا الباب، يعني ما بين جانبيه، مسيرة 40 عاما كما هو لفظ هذا الأثر. وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين قال ما بين مكة وهجر، وفي لفظ قال ما بين مكة وبصرى، يعني مسافة عظيمة، وسيأتي كما أخبر عتبة عليه زمان سيكون مزدحما من كثرة الداخلين فيه. نعم.
وليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام، رواه مسلم.
نعم، أي أنه كغيظ ومزدحم، أي أنه كغيظ ومزدحم بأهل الإيمان الذين تسابقوا إلى الخير وفازوا بهذه الجنات العالية. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة 8 أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، متفق عليه.
نعم، وهذه من خصائص الصيام، أن من صام يوما في سبيل الله فإنه يرجى له هذا الخير العظيم، سواء كان صومه واجبا وهو الأهم أو كان نافلة، فهو داخل في هذا الفضل، فيدخل من هذا الباب العظيم إذا كان قد أتى بما أوجب الله عليه قبل ذلك، فإن الصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام، فإذا كان قد وحد الله سبحانه وتعالى وشهد الشهادة التي يصح بها إيمانه، وأقام الصلاة المفروضة، وأدى زكاة ماله، فإنه يرجى له هذا الخير العظيم إذا صام رمضان أو صام صوما مستحبا، يرجى له أن يدخل الجنة من هذا الباب العظيم الذي يسمى باب الريان، ولا يدخله إلا الصائمون من هذه الأمة. نعم.
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ.
لا خطر لها، أي لا شبيه لها ولا مثيل لها، لا خطر أي لا شبيه، ليس لها مثيل. نعم.
هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد ونهر مطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا يا رسول الله نحن المشمرون لها. قال صلى الله عليه وسلم قولوا إن شاء الله. فقال القوم إن شاء الله. رواه ابن ماجه والبيهقي وابن حبان في صحيحه.
نعم، وهذا الحديث كما سمعت فيه شيء عظيم من أوصاف الجنة، وقد بينها الله في كتابه في آيات، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في أحاديث. وفي هذا الحديث أيضا يستدل به، وهذا الحديث يستدل به بعض أهل العلم على أن الإنسان يعلق عمله على المشيئة ولو كان عملا صالحا، فلا يقول مثلا سأحج هذا العام ولا يعلق بالمشيئة، بل لا بد أن يقول إن شاء الله، ولا يقول سأعتمر مثلا أو سأعتكف أو سأصلي الظهر في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلق على ذلك بالمشيئة، بل يتعين عليه أن يعلق ذلك بالمشيئة لأنه ربما صرف وربما منع من هذا العمل. نعم، وهو عام في العمل الصالح وفي أمور الدنيا، فلا يقول حين مثلا سأسافر إلى بلدي مثلا بعد انقضاء رمضان ولم يعلقه بالمشيئة، بل لا بد أن يقول إن شاء الله. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه
كما قال الله سبحانه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فلا بد أن تعلقه بالمشيئة خلافا لما يجهله بعض الناس، فإذا أردت أن مثلا تحج البيت هذا العام فتقول إن شاء الله سأحج هذا العام، أو أردت أن تعتمر بعد رمضان كذلك تقول إن شاء الله سأعتمر، أو إذا نويت الرجوع إلى بلدك بعد انقضاء رمضان تقول إن شاء الله أرجع إلى بلدي، وهكذا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. رواه البخاري. وله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
نعم، يعني قاموا بما أوجب الله عليه من الإيمان بالله سبحانه والتصديق بالرسل وبالتوحيد والبعد عن نواقض الدين وعن ما ينقص الدين وعما حرم الله عليهم من المحرمات التي تخرج عن الدين أو يأثمون بها، وقاموا بالواجبات التي أوجب الله عليهم من الصلوات والزكاة والصوم والحج، فهذا هو المعنى، واجتهدوا في الأعمال الصالحة كل بوسعه، فهذا هو المعنى أن الله يبلغهم هذه الجنة كل بحسبه، فهي درجات عظيمة، هي 100 درجة أعدها الله للمتقين كل بعمله، فمن سابق إلى الخير نال أعلى الدرجات، ومن قصر فإنه لا يفوته الخير لكنه يكون دون غيره المسابق في الدرجة. أما من عياذا بالله جعل هذه الدنيا هي الدار ونسي الدار الآخرة كحال الكفار وغيرهم فإن عقابهم النار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. أخرجه الطبراني.
نعم، المعنى أدام الصيام بما شرع له، صام شهر رمضان وصام 6 من شوال وصام أيام البيض أو صام 2 والخميس وصام يوم عرفة إن كان ليس حاجة إلى غير ذلك، وصام يوم عاشوراء ويوما قبله. فهذا هو المعنى، أنه صام وفق ما شرع له، وليس المعنى أنه صام الدهر كله، ليس معنى قوله وأدام الصيام أي أنه صام الدهر كله فهذا ينهى عنه، إنما يصوم وفق ما شرع له في كتاب الله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهكذا يقال في غيره من العبادات. فلا تفهم النصوص إلا مجتمعة مع بعضها، ولا يؤخذ منها نص ويستدل به على خلاف ما دلت له النصوص الأخرى. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال،
وهذا معنى قوله وصلى بالليل والناس نيام، أي أنه صلى شيئا من الليل، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام الليل كله يصلي حتى الصبح، إنما حفظ عنه في الليالي العشر أنه يحيي الليل كله بالقيام والذكر وتلاوة القرآن إلى غير ذلك، وما عدا ليالي رمضان فإنه كان يقوم شيئا من الليل صلى الله عليه وسلم. فهكذا المسلم يقوم وينام، يصلي وينام، وليس المعنى أنه يقوم الليل كله أو أنه يصوم النهار كله أو يعتزل النساء، وإنما يستن بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء بعض الرهد إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوهن عن عبادته في السر يعني في البيت، فقال أحدهم إني لا أتزوج النساء، أي أنه انقطع تبتلا، وقال آخر أما أنا فإني أصوم ولا أفطر، أصوم الدهر كله، وقال الثالث أما أنا فإني أقوم ولا أنام، أي أقوم الليل كله. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أزواجه قال فمن قال كذا وكذا وكذا، وفي لفظ قال ما بال رجال قالوا كذا وكذا وكذا، أما إني أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا هو المعنى، أن الإنسان اجتهد بما شرع له، فلا يشق على نفسه مشقة تقطعه عن العمل في مستقبل أيامه، لأن خير العمل وأحبه إلى الله ما كان أدومه وإن كان قليلا، فالقصد هو المداومة على هذا العمل، وليس القصد أنه يعمل أياما ثم ينقطع. والأمر الثاني أن يعمل وفق ما أمر، وفق ما شرع له، فإنه لا بد أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل. النبي يقول في الحديث، في حديث عائشة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي أنه يعمل العمل الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة الأبرار ومن بعدهم من السلف الصالح. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا. متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يبصقون، أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك، أخلاقهم على خلق رجل واحد، على طول أبيهم آدم 60 ذراعا.
نعم. وفي لفظ قال خلقهم على خلق رجل واحد، على طول أبيهم 60 ذراعا، وهذا لعل هذا هو المحفوظ من لفظه. والمعنى أن الله جل وعلا طهر أهل الجنة مما يقع منهم في الدنيا من الأذى، فإن المسلم في الدنيا وغيره يحتاج ما يحتاج من قضاء حاجته، ومن بول أو غائط أو امتخاط أو غير ذلك، أما في الجنة فليس يأتيه شيء من هذا، إنما يخرج منه كريح المسك. هذا هو المعنى، أن الله يطهرهم وطهر أزواجهم ومن عليهم بحور العين المطهرات في أخلاقهن وفي خلقهن، فهذه منة عظيمة امتن الله بها على عباده، في هذه الجنة، فحري بالمسلم أن يبادر إليها وأن يستبق إليها بالأعمال الصالحة التي تنفعه وليس بالأعمال المبتدعة التي تضره. نعم.
وفي رواية: لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. وفي رواية: وأزواجهم الحور العين. وله من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يدفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، إن أحدهم يعني أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة، تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر بطنه. أخرجه أحمد والنسائي. وعن أنس رضي الله عنه
وجاء في بعض الألفاظ أنه يعطى من القوة في الجماع دون ذكر الأكل والشرب عند الشيخين أو عند أحدهما. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس أحدكم أو قال موضع قدم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم فيقولون لهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه مسلم. وله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وذلك قول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
نعم. وفي هذا دلالة على أن السنة تفسر القرآن، فالحديث فسر هذه الآية، وفيه دلالة أيضا على أن المسلم لا يمرض، على أن المسلم لا يمرض في الجنة ولا يبلى شبابه ولا يهرم ولا ييأس، إنما هو على حال واحدة على صفة أبيه آدم عليه الصلاة والسلام، وهكذا كما تقدم لا يمتخط ولا يقع منه ما يقع في هذه الدنيا من الأذى كالغائط أو البول، إنما هو رشح يخرج منه على أشد وأحسن رائحة المسك. نعم.
وفي الصحيحين
وهذا عام في حق المرأة وفي حق الرجل، في حق كل مسلم ومسلمة، هذه الأوصاف وهذه الخيرات العظيمة في حق الذكر والأنثى إذا كان مسلمين. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وعن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه،
فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم منه. رواه مسلم.
نعم، وهذه هي الزيادة التي قالها الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هي التلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. نعم.
وله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الله تعالى يقول لأهل الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال رحمه الله تعالى: المجلس 24 في أوصاف أهل الجنة: جعلنا الله منهم بمنه وكرمه.
نعم، لما فرغ رحمه الله يعني الشيخ محمد بن عثيمين من المجلس السالف الذي ذكر فيه صفات الجنة ونعيمها وما فيها من الخيرات العظيمة، ناسب رحمه الله أن يتبعه بهذا المجلس ليبين صفات أهل الجنة، وهذا مجلس عظيم يعنى به المسلم، فإن أهل الجنة لهم صفات، كما أن الله جعل لجنته أوصاف عظيمة كذلك جعل لأهلها صفات عظيمة لا يدخلونها إلا إذا اتصفوا بها. نعم.
إخواني، سمعتم أوصاف الجنة ونعيمها وما فيها من السرور والفرح والحبور، فوالله إنها لجديرة بأن يعمل لها العاملون ويتنافس فيها المتنافسون، ويفني الإنسان عمره في طلبها زاهدا في الدون. فإن سألتم عن العمل لها والطريق الموصل إليها فقد بينه الله فيما أنزله من وحيه على أشرف رسله، قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
نعم، هذه هي أشهر صفات أهل الجنة بيّنها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، فحري بالمسلم أن يتصف بها وبما دلت له النصوص الأخرى أيضا في من غيرها من الصفات، وصفات أهل الجنة كثيرة، وأجملتها هذه الآية التي استشهد بها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
فهذه عدة أوصاف من أوصاف أهل الجنة: الوصف الأول للمتقين، وهم الذين اتقوا ربهم باتخاذ الوقاية من عذابه بفعل ما أمرهم به طاعة له ورجاء لثوابه، وترك ما نهاهم عنه طاعة له وخوفا من عقابه.
إذن هذا هو المتقي، المتقي هو الذي يقوم بما أمر به طاعة لله امتثالا لأمر الله، ويبتعد عن كل ما نهي عنه امتثالا لأمر الله، فيقوم بما أوجب الله عليه وفق استطاعته، لقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فيقوم بما أوجب الله عليه حسب حاله وحسب قدرته، وفي الوقت نفسه يبتعد عن كل ما حرم الله عليه ولا ينتهك شيئا من المحرمات. فالاستطاعة هنا إنما تكون في القيام بالواجبات، أما المحرمات فإنه يبتعد عنها مطلقا ولا يقع فيما حرم الله عليه من قول أو فعل أو اعتقاد أو نحو ذلك. نعم، فهذه هي صفة المتقي، فهؤلاء هم المتقون، المتقون هم الذين قاموا بما أوجب الله عليهم حسب استطاعتهم وابتعدوا عما حرم الله عليهم كله. نعم.
الوصف الثاني: الذين ينفقون في السراء والضراء، فهم ينفقون ما أمروا بإنفاقه على الوجه المطلوب منهم من الزكاة والصدقات والنفقات على من له حق عليهم والنفقات في الجهاد وغيره من سبل الخير، ينفقون ذلك في السراء والضراء، لا تحملهم السراء والرخاء على حب المال والشح فيه طمعا في زيادته، ولا تحملهم الشدة والضراء على إمساك المال خوفا من الحاجة إليه.
نعم، هذا هو الوصف الثاني، وهم المنفقون الذين ينفقون النفقة الواجبة. فالنفقة أو الصدقة على قسمين، صدقة واجبة وصدقة مستحبة، وهكذا النفقة نفقة واجبة ونفقة مستحبة. فإذا قام بما أوجب الله عليه من النفقة الواجبة كالنفقة على الزوجة والنفقة على الذرية والنفقة على الوالد أو الوالدة إن كان غنيا إلى غير ذلك، فهذا يرجى أن يكون من أهل الجنة، فهذه هي الصفة الثانية من صفات أهل الجنة. وهكذا أيضا يقوم بالصدقة الواجبة وهي الزكاة الواجبة عليه، فهي الركن الثاني. فإذا أدى ما أوجب الله عليه من زكاة ماله برئت منها عهدته، ورجي أن يكون متصفا بهذا الوصف العظيم. وإذا زاد وتصدق بصدقة مستحبة على المحتاجين والفقراء ونحو ذلك فله خير عظيم، نعم يرجى له الخير العظيم إن حسنت نيته. نعم.
الوصف الثالث، والكاظمين الغيظ، وهم الحابسون لغضبهم إذا غضبوا، فلا يعتدون ولا يحقدون على غيرهم بسببه. الوصف الرابع،
نعم إذا أوذي ووقع في قلبه غيظ على أحد من أهل الإسلام فإنه يجتهد في كظم هذا الغيظ، في كظمه بقلبه، ويجتهد في العفو والصفح عن أخيه، وأن يحمل أخاه على أحسن محمل. هذا هو الأولى في حق المسلم إن كان في أمر لا يضر بعرضه ولا بدينه. أما إن كان يضر بعرضه أو بدينه أو بماله فله حق التخاصم وله حق التحاكم، والحمد لله. نعم.
الوصف الرابع، والعافين عن الناس، يعفون عن من ظلمهم واعتدى عليهم، فلا ينتقمون لأنفسهم مع قدرتهم على ذلك. وفي قوله تعالى والله يحب المحسنين إشارة إلى أن العفو لا يمدح إلا إذا كان من الإحسان، وذلك بأن يقع موقعه ويكون إصلاحا. فأما العفو الذي تزداد به جريمة المعتدي فليس بمحمود ولا مأجور عليه، قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
نعم، العفو المحمود هو عامة العفو الذي تكون عاقبته خيرا للعافي، والمعنى أنه يؤجر بهذا العفو، وللمعفو عنه، والمعنى أنه بهذا العفو ينكف شره. أما إن كان العفو يؤدي إلى زيادة شر ذلك الذي أوقع الضرر فللمسلم أن يطلب حقه بالطريق الشرعي والحمد لله، فليس هذا بإثم عليه وليس هذا بذنب عليه إذا طلب حقا له وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى، إذا علم أن العفو لا ينفع في هذا المقام. لكن الأصل أن الإنسان يعفو، أن يعفو عمن ظلمه، يعفو بقلبه وبلسانه، وليس القصد العفو باللسان دون القلب، فإنما يعفو ويصفح. نعم.
الوصف الخامس،
ويجتهد كذلك في ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى من هذا العفو، يحسن القصد بالله ويجتهد في طلب الخير العظيم من هذا العفو، وهو أن الله يرفعه به الدرجات العظيمة. وما تواضع عبد لله إلا زاده الله رفعة، وفي لفظ قال وما عفى عبد لله عفوا لله إلا زاده الله به رفعة في الدنيا والآخرة. نعم.
الوصف الخامس، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الفاحشة ما يستفحش من الذنوب وهي الكبائر، كقتل النفس المحرمة بغير حق، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، والزنا، والسرقة، ونحوها من الكبائر. وأما ظلم النفس فهو أعم، فيشمل الصغائر والكبائر. فهم إذا فعلوا شيئا من ذلك ذكروا عظمة من عصوه فخافوا منه، وذكروا مغفرته ورحمته فسعوا في أسباب ذلك، فاستغفروا لذنوبهم بطلب سترها والتجاوز عن العقوبة عليها.
نعم، وذكروا قبح ذنوبهم. فمتى ألم المسلم بالذنب؟ فإن المسلم خطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وهذا عام في المسلم وغيره، فإذا ألم بذنب فإنه يبادر إلى التوبة والإقلاع عن هذا الذنب. فإن كان هذا الحق لأحد من الناس بادر إلى العفو منه وبادر إلى إعطائه حقه، وإن كان فيما بينه وبين الله اقتصر المقام على التوبة، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله ويكثر من الأعمال الصالحة ولا يضره ما سلف، فإن التوبة تهدم ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. والنبي قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: الإسلام يهدم ما قبله، وفي لفظ قال: التوبة تهدم ما قبلها. فمتى تاب العبد من أي ذنب تاب الله عليه. فإن كان هذا الذنب فيما بينه وبين الله فإن التوبة كافية، بشرط أن لا يعود، ينوي أن لا يعود إلى هذا الذنب. وإن كان لشيء في شيء من حقوق العباد، كأن يكون أكل مال أحد أو سرق ماله أو اعتدى عليه في عرضه، فلا بد من الاعتذار منه ولا بد من رد ماله إليه لغير ذلك. فالله فتح باب التوبة لعباده ما لم يغرغر، فحري بالمسلم أن يبادر إلى هذه التوبة. والنبي كان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي لفظ قال: في المجلس الواحد 100 مرة، أي أنه يتوب إلى الله من ذنوبه، والله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك قال: والله إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. فهكذا المسلم يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم ويتوب من ذنوبه الصغائر ومن ذنوبه الكبائر، فالكبائر لا بد لها من توبة، والصغائر ترجى أن تكفرها الأعمال الصالحة، إذا صلى صلاته المفروضة وصام صومه الواجب وأدى زكاته وحج حجه الواجب إلى غير ذلك، فإن هذه الأعمال تكفرها إذا كانت صغائر وليست حقوقا لآدميين، أما إن كانت كبائر فلا بد من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى منها. نعم.
وفي قوله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، إشارة إلى أنهم لا يطلبون المغفرة من غير الله لأنه لا يغفر الذنوب سواه.
نعم. والتوبة لا تحتاج إلى مقدمات، ولا تحتاج إلى تكلف، ولا تحتاج إلى إعلان، ولا تحتاج إلى تلفظ، فمتى نوى أنه تاب إلى الله وأقلع عن هذا الذنب صحت توبته والحمد لله. إذا نوى النية، نوى نية التوبة وأقلع عن هذا الذنب. أما إن يدعي أنه تاب من هذا الذنب وهو مصر عليه، فهذه علامة على عدم صحة التوبة، فلا بد من الإقلاع عن الذنب وعقد النية الجازمة على هذه التوبة، فمتى عقد هذه النية صحت توبته والحمد لله. نعم.
الوصف السادس: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
نعم. وهذا هو الشاهد لهذا، أنه لا يصر على عمله، فمتى أصر لم تنفعه توبته، بل لا بد من الإقلاع عن هذا الذنب. فإذا كان واقعا عياذا بالله في الزنا فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الفعلة عما مضى، ويقلع عما حرم الله عليه من هذه الفعلة وغيرها، ويرجى له أن الخير العظيم بعد ذلك، ويرجى له أن يبدل الله سيئاته حسنات. وهكذا إذا كان قد أكل مال ربا أو نحو ذلك، أو كان قد ضيع الصلوات المفروضة أو منع الزكاة إلى غير ذلك، فالتوبة عامة في كل شيء، فإن كانت فيما بينك وبين الله كفاك التوبة والإقلاع عن هذا الذنب، وإن كان حقا لآدم فلا بد أن تعيد هذا الحق لصاحبه إلا إذا عفى عنه. نعم.
أي لم يستمروا على فعل الذنب وهم يعلمون أنه ذنب، ويعلمون عظمة من عصوه، ويعلمون قرب مغفرته، بل يبادرون إلى الإقلاع عنه والتوبة منه. فالإصرار على الذنوب مع هذا العلم يجعل الصغائر كبائر، ويتدرج بالفاعل إلى أمور خطيرة صعبة. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
نعم، هذه هي الآية الثانية التي استشهد بها الشيخ رحمه الله لبيان أوصاف أهل الجنة، فذكر الله في الآية الأولى شيئا من أوصافهم، وذكر سبحانه في هذه الآية شيئا من أوصافهم أيضا. نعم،
فهذه الآيات الكريمة جمعت عدة أوصاف من أوصاف أهل الجنة. الوصف الأول: المؤمنون الذين آمنوا بالله وبكل ما يجب الإيمان به من ملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، آمنوا بذلك إيمانا يستلزم القبول والإذعان والإنقياد بالقول والعمل.
نعم، أي آمنوا بجميع أركان الإيمان الستة التي دلت لها نصوص الكتاب والسنة، في قوله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية، وفي حديث عمر في قصة جبريل حين قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذات يوم على هيئة رجل، وفيه أنه قال: فأخبرني عن الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلا بد من الإيمان بهذا، فلو صلى وصام وزكى وهو قد أنكر شيئا من هذه الأركان لم يصح عمله ولم يصح صومه ولم تصح صلاته، بل لا بد من التوحيد، لا بد من العقيدة، فهذه هي أسس الدين: الإيمان بالله وبكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهكذا يوحد الله بما يجب أن يوحد به في أفعاله وفي أقواله، ويجتهد أن يكون توحيد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، فإذا اختل شيء من هذا فإن هذا لا ينفعه عمله، ولو صلى صلواته كلها تحت ميزاب الكعبة فلا ينفعه شيء ما دام أنه أخل بأصل الدين. فلا بد من قبل ما سبق كله، لا بد من الإيمان بالله، لا بد من توحيد الله جل وعلا بأنواع التوحيد المعروفة، والإيمان بالله بأركان الإيمان المعروفة، وهكذا أركان الإسلام وفق ما سيأتيك. فإذا فرغ من هذا انتقل إلى ما بعده من الأمور الواجبة عليه. نعم.
الوصف الثاني: الذين هم في صلاتهم خاشعون، حاضرة قلوبهم، ساكنة جوارحهم، يستحضرون أنهم قائمون في صلاتهم بين يدي الله عز وجل، يخاطبونه بكلامه، ويتقربون إليه بذكره، ويلجؤون إليه بدعائه، فهم خاشعون بظواهرهم وبواطنهم.
نعم، هذه صفة أهل الإيمان، أنهم يخشعون في صلاتهم، والخشوع هو لب الصلاة، والله أمر في كتابه في آيات عظيمة، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة الصلاة ولم يؤمر بمطلق الصلاة، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال النبي في الحديث عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر منها إقامة الصلاة، فإقامة الصلاة هو إقامتها بأركانها وشروطها وواجباتها وهكذا بخشوعها، فيخشع المسلم بقدر ما يتيسر له، ومتى خطر له خاطر يصرف عنه هذا الخشوع أو يفقده شيئا منه فإنه يجتهد في دفع هذا الخاطر ولا يضره، فهذه هي صفة أهل الإيمان في صلاتهم. نعم.
الوصف الثالث: والذين هم عن اللغو معرضون، واللغو كل ما لا فائدة فيه ولا خير من قول أو فعل، فهم معرضون عنه لقوة عزيمتهم وشدة حزمهم، لا يمضون أوقاتهم الثمينة إلا فيما فيه فائدة، فكما حفظوا صلاتهم بالخشوع حفظوا أوقاتهم عن الضياع. وإذا كان من وصفهم الإعراض عن اللغو وهو ما لا فائدة فيه، فإعراضهم عما فيه مضرة من باب أولى.
واللغو هنا هو رديء الكلام، فكل ما كان رديئا ومنهيا عنه، فكل ما كان رديئا من الكلام وكان منهيا عنه فإنه داخل في اللغو المذموم، فيبتعد عن الكذب المحرم، ويبتعد عن الغيبة وعن النميمة وعن فحش القول وعن السباب وعن الشتم إلى غير ذلك، فإذا ابتعد عن هذا رجي أن يكون متصفا بصفات أهل الإيمان. نعم.
الوصف الرابع: والذين هم للزكاة فاعلون، يحتمل أن المراد بالزكاة القسط الواجب دفعه من المال الواجب زكاته، ويحتمل أن المراد بها كل ما تزكو به نفوسهم من قول أو عمل، ولو قيل إنها تعم الأمرين لكان أشمل.
نعم، يعني يعني الشيخ بذلك أن هذه الآية تحتمل أحد أمرين، أحد معنيين، إما أن يكون المراد بالزكاة هنا هي الزكاة المفروضة وهي الحق الواجب في المال، وإما أن يكون ما أن يكون المراد هو ما تزكو به النفس من الأعمال والأقوال والنيات، ويدخل فيها في هذا الزكاة الواجبة. وكأن الشيخ مال إلى هذا رحمه الله. نعم.
الوصف الخامس: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فهم حافظون لفروجهم عن الزنا واللواط لما فيهما من معصية الله والانحطاط الخلقي والاجتماعي. ولعل حفظ الفرج يشمل ما هو أعم من ذلك، فيشمل حفظه عن النظر واللمس أيضا.
نعم، حافظون لفروجهم وحافظون لأبصارهم عما يكون وسيلة إلى الوقوع فيما حرم الله، فيحفظ نظره عما حرم الله من الصور الرديئة الفاتنة من صور النساء العاريات، ويحفظ فرجه عما حرم الله من الزنا وغير ذلك. فهذه صفات أهل الإيمان، إلا على ما أباحه الله لهم من أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. نعم.
وفي قوله تعالى فإنهم غير ملومين إشارة إلى أن الأصل لوم الإنسان على هذا الفعل إلا على الزوجة والمملوكة، لما في ذلك من الحاجة إليه لدفع مقتضى الطبيعة وتحصيل النسل وغيره من المصالح. وفي عموم قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون دليل على تحريم الاستمناء الذي يسمى العادة السرية، لأنه عملية في غير الزوجات والمملوكات. الوصف السادس: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة ما يؤتمن عليه من قول أو فعل أو عين، فمن حدثك بسر فقد ائتمنك، ومن فعل عندك ما لا يحب الاطلاع عليه فقد ائتمنك، ومن سلمك شيئا من ماله لحفظه فقد ائتمنك. والعهد ما يلتزم به الإنسان لغيره كالنذر لله والعهود الجارية بين الناس، فأهل الجنة قائمون برعاية الأمانات والعهد فيما بينهم وبين الله وفيما بينهم وبين الخلق، ويدخل في ذلك الوفاء بالعقود والشروط المباحة فيها. الوصف السابع: والذين هم على صلواتهم يحافظون. يلازمون على حفظها من الإضاعة والتفريط، وذلك بأدائها في وقتها على الوجه الأكمل بشروطها وأركانها وواجباتها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أوصافا كثيرة في القرآن لأهل الجنة سوى ما نقلناه هنا.
نعم، والمراد بالصلوات هي الصلوات الخمس المفروضة التي افترضها الله على عباده، فيحافظ عليها المسلم في أوقاتها وبأركانها وشروطها وواجباتها مع أهل الإسلام في مساجدهم. فهذا هو معنى المحافظة على الصلوات، إذا صلاها مع المسلمين في أوقاتها وقام بما يجب عليه من الشروط التي تكون قبل الصلاة ومن الواجبات والأركان التي تكون في أثناء الصلاة، فإنه يرجى أن يكون داخلا في هذا الوصف. وإذا ضيعها بأن أخرها عن أوقاتها عياذا بالله، أو أنه صلاها منفردا مع قدرته على الصلاة في المسجد ومع سماع النداء أو غير ذلك، فإنه تخشى عليه العاقبة الوخيمة، ويخشى عليه قول الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالمسلم يجتهد في الخير، وأهم أمر يجب عليه بهذا المقام بعد الشهادتين هو هذه الصلاة المفروضة. وكان عمر إذا جهز جيشا وبعث وأرسله قال أوقفه على مشارف المدينة ثم قال واعلموا أن أهم أمركم عندي الصلاة، فكان يحثهم على هذه الصلاة مع أنهم خرجوا مجاهدين في سبيل الله، بل إن الله أوجبها جماعة على أهل الإيمان وهم في ساحات الجهاد، أوجبها عليهم وفرض عليهم الجماعة في ساحات القتال إذا كانوا قادرين على أدائها، مما يدل على عظم شأن صلاة الجماعة وأهميتها في الإسلام. وما أمر الشارع الحكيم ببناء هذه المساجد ورغب في بنائها إلا لأن تقام هذه الصلوات فيها، وليس لأجل أن تشيد وأن تبنى وأن ترفع الجدر وأن تزخرف إلى غير ذلك، إنما لأجل أن تقام فيها هذه الصلوات الخمس وأن يجتمع فيها أهل الإسلام في كل يوم 5 مرات. فإذا حافظ عليها المسلم في بيوت الله رجي له الخير العظيم، وإذا تقاعس عنها أو تخلف وليس له عذر فإنه تخشى عليه العاقبة الوخيمة إذا كان يسمع النداء وقادر وكان قادرا على أداء الصلاة، وهذا في حق الذكر القادر المكلف. أما المرأة فلا وجوب عليها، فإن حضرت مع الناس وصلت أجزأتها، وإن صلتها في بيتها فهو أفضل لها.
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أوصافا كثيرة في القرآن لأهل الجنة سوى ما نقلناه هنا، ذكر ذلك سبحانه ليتصف به من أراد الوصول إليها. وفي الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء كثير، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم.
نعم، هذا وصف أيضا من الأوصاف، من سلك طريقا يلتمس فيه علما أي طلب العلم على أي وجه كان من الأوجه المشروعة، فإنه بهذا يسلك طريقا من طرق الجنة أي يسلك سبيلا من السبل المؤدي إلى الجنة، فدل هذا على أن طلب العلم طريق يؤدي إلى الجنة إذا صلحت النية فيه. نعم.
وله عنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة.
نعم، هذه العبادات كما سمعت دليل على أنها تقرب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى وتزيده رفعة، وهو أن يسبغ الوضوء من غير إسراف، يتوضأ كما كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، هو يكثر الخطى إلى المساجد، المعنى أنه يتعهد صلاة الجماعة في كل وقت ويحافظ عليها ويكون قلبه متعلقا ببيوت الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا طريق يوصل إلى جنات إلى الجنة العالية. نعم.
وله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
نعم، إذا حافظ على هذا الذكر وأتى به عن صدق وإخلاص فلا ينافي قوله فعله، فإذا وحد الله سبحانه وتعالى وأصبح من أهل التوحيد وأتى بهذا الذكر بعد الفراغ من الوضوء فإنه يرجى له هذا الخير العظيم. نعم، مصداقا لوعده صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في من تابع المؤذن من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. وعن ثوبان رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الله به الجنة فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، رواه مسلم.
نعم، وصح عنه أنه سئل قيل له: يا رسول الله أسألك مرافقتك الجنة، فقال: أو غير ذاك؟ قال: ليس إلا ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. السجود هو أعظم أركان الصلاة لما فيه من التذلل والخضوع والانطراح بين يدي الله عز وجل. فإذا صلى واجتهد في صلاته باستحضار النية، نية التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى ولا سيما في سجوده، فإنه يرجى له هذا الخير العظيم. نعم.
وعن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة.
نعم.
رواه مسلم.
هذه هي الرواتب المعروفة، إذا حافظ عليها بنى الله له بها بيتا في الجنة، إذا حافظ عليها طوال عمره ولم يمنعه منها إلا العذر، وهي 2 ركعة قبل الصبح وهي آكدها، و4 ركعات قبل الظهر، و2 ركعة بعدها، و2 ركعة بعد المغرب، و2 ركعة بعد العشاء. فإذا حافظ على هذه الرواتب فإنه يرجى له هذا الخير العظيم. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه.
والمعنى: إذا قمت بأركان الإسلام يرجى لك هذا الخير العظيم، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، أن توحد الله، ومن لازم ذلك أن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته وببقية الأنبياء والرسل، ومع ذلك تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة الواجبة، تقيم الصلاة المفروضة وتؤتي الزكاة الواجبة، وتصوم صومك الواجب صوم رمضان، وتحج البيت حجك الواجب وهو عام في العمر. فإذا فعلت هذا فهذا هو الخير العظيم، فإن زدت عليه زادك الله به رفعة. فهذا هو معنى هذه النصوص، فالمسلم يجتهد في هذا كله ولا يغفل عن هذا. فمن الناس من ربما عمل خيرا كثيرا لكنه قصر في أمور أهم منه، ومن الناس من فرط في أمور كثيرة وحرص على خير واحد. فلا بد من العناية بالأهم فالأهم، تعنى بالتوحيد وبالعقيدة والبعد عن الشرك وعن وسائله، وتؤمن بما أوجب الله عليك من الإيمان به من أركان الإيمان 6، وتقيم ما أوجب الله عليك من الصلوات 5 بأركانها وبشروطها وواجباتها، وفي بيوت الله سبحانه وتعالى، وتجتهد في إخراج الزكاة الواجبة عليه كل عام، وبصوم هذا الشهر المبارك كل عام، وتحج حجك الذي أوجبه الله عليك 1 في العمر. فإذا قمت بهذا فإنك من أهل الإسلام الذين يرجى لهم هذا الخير العظيم، ويرجى لهم دخول الجنة. وإذا قصرت بشيء من هذا فإنه يخشى عليك الإخلال بدينك والإخلال بعقيدتك. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه.
نعم. وفي هذا دلالة على أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، ونظير هذا حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبيرة. وفي لفظ قال: إذا اجتنبت الكبائر. فهذا من فضل الله على عباده أنه يكفر عنهم صغائر الذنوب التي يفعلونها ويقعون بها في نهارهم وفي ليلهم إذا حافظوا على هذه الأعمال الطيبة. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قيل: يا رسول الله، فإن كانت 2؟ قال: وإن كانت 2؟ قال: فرأى بعض القوم أن لو قال 1 لقال 1. رواه أحمد.
نعم. وفي هذا دلالة أيضا على فضل تربية البنين والإحسان إلى البنات وتربيتهن، فإنهن سبب لدخول الجنة إذا أحسن تربيتهن وأحسن تعليمهن وأدبهن وعلمهن تعاليم الإسلام، فإن هذا من أسباب دخول الجنة، كما جاء في الحديث من عال جاريتين. كل هذه من الأعمال الطيبة التي يرجى للمسلم فيها الخير العظيم ويستشعرها المسلم، وهكذا الإحسان إلى اليتيم والمسكين والفقير والأرملة إلى غير ذلك مما جاءت به نصوص السنة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرباه، ومسلم عفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم. فهذه أيها الإخوان طائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين شيئا كثيرا من أعمال أهل الجنة لمن أراد الوصول إليها. أسأل الله أن ييسر لنا ولكم سلوكها ويثبتنا عليها، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاه الله خيرا، جزاه الله عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين، وغفر له ورحمه وأسكنه الجنات العلى، ونفعنا بعلمه وأثره، وبارك فيكم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته: مجالس شهر رمضان، المجلس 23 في وصف الجنة، جعلنا الله من أهلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ المصنف أبو عبد الله الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى من المجلسين السالفين اللذين عقدهما لبيان فضل العشر الأواخر من شهر رمضان والترغيب في قيام هذه العشر والمسابقة إلى الخيرات فيها، ناسب أن ينتقل رحمه الله إلى هذا المجلس ليبين فيه وصف الجنة ليستبق إليها المتسابقون ويشمر إليها المشمرون. نعم.
الحمد لله مبلغ الراجي فوق مأموله، ومعطي السائل زيادة على سوله، المنان على التائب بصفحه وقبوله، خلق الإنسان وأنشأ دارا لحلوله.
نعم، خلق الإنسان وأنشأ دارا لحلوله، ودار الحلول هي الدار الآخرة، فهي دار القرار، وهي الدار التي تدوم فيها حال المسلم أو الكافر إما في جنة أو في نار، كما في قوله جل وعلا: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فهي الدار الباقية. نعم.
وجعل الدنيا مرحلة لنزوله.
نعم، أي ليست دارا للقرار، فالدار الدنيا ليست دارا للقرار، إنما هي مرحلة من المراحل التي يمر بها العبد، وجعلها الله مزرعة للآخرة. نعم.
فتوطنها من لم يعرف شرف الأخرى لخموله.
نعم، أي أن هذه الدار الدنيا اغتر بها من اغتر من العباد فجعلها موطنا له، وغفل عن الدار الآخرة، فإن الله جل وعلا إنما خلقه لأجل عباده كما في قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا المغتر اغتر بهذه الدنيا وجعلها دارا للقرار. وقد بين الله جل وعلا حال هذه الدنيا في قوله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. ثم قال سبحانه: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيغتر بها المغتر فيجعلها دارا للقرار وينسى بها الدار الآخرة. والمؤمن اللبيب هو الذي يجعل هذه الدنيا دار عبور يعبر بها إلى الدار الآخرة، فيأخذ منها قدر حاجته ويجعلها دارا يتزود بها من العمل الصالح للدار الآخرة. نعم.
فأخذ منها كارها قبل بلوغ مأموله.
نعم. أعد.
وجعل الدنيا مرحلة لنزوله، فتوطنها من لم يعرف شرف الأخرى لخموله، فأخذ منها كارها قبل بلوغ مأموله.
فأخذ لعلنا، فأخذ أي أن الموت أتاه فجأة، فهذا المغتر لما اغتر بالدنيا أتاه الموت فجأة، فأخذه منها على غرة قبل أن يبلغ وأن يحصل على مأموله الذي كان يؤمله من جمع الأموال وجمع العقارات والتجارات. فهذا هو المعنى، أن الموت ولا بد يأتي الإنسان على غرة، فإذا حان يوم أجله فإنه لا يستقدم ساعة ولا يستأخر كما ذكر الله جل وعلا في كتابه. فإذا أتاه الموت أخذه على غرة من غير مقدمات ومن غير إعلام له، فهذا هو المعنى، قبل أن يبلغ مأموله فهذا خاسر. وأما من تزود في هذه الدار الدنيا للآخرة وانتفع بما أباح الله له منها من غير إسراف ومن غير تبذير ومن غير انتهاك لما حرم الله عليه، فهذا هو المسلم الذي ينجى بفضل الله وبرحمته. نعم.
ولم يغنه ما كسبه من مال وولد حتى انهزم في فلوله.
نعم، أي أن ما جمعه في هذه الدار الدنيا، الشيخ يعني بذلك الذي اغتر بهذه الدنيا وجعلها على حساب الدار الآخرة، نسي الدار الآخرة واغتر بالدار الدنيا، فهذا حين يأتيه الموت على غرة فإنه لا ينفعه حينئذ مال ولا بنون كما ذكر الله في كتابه جل وعلا، ويصبح منهزما في فلوله. فالفلول هنا جمع فل، والفل هو المنهزم الخاسر، والمعنى أنه يصبح في جملة الخاسرين الذين خسروا الدنيا والآخرة، فلهم جمعوا الدنيا وانتفعوا بجمعها في الخير وفي وجوه الخير، ولا هو في جملة الذين تزودوا بالعمل الصالح للدار الآخرة. نعم.
أوما ترى غربان البين تنوح على طلوله.
نعم، وهذا في سبيل الذم، فهو يبين رحمه الله أن هذا الخاسر الذي خسر الدنيا والآخرة ليس له سوى هذه الغربان، غربان البين. وغربان البين هي تلك الغربان التي يشتد نعيقها على الطلال، على الأطلال وعلى المنازل التي خلت من أهلها، فليس له سوى ذلك، فلا بواكي له، فلا أحد يبكيه في هذه الدنيا، وإنما تبقى مساكنه وأطلاله لهذه الغربان التي تنوح وتنعق فيها. نعم.
أما الموفق فعرف غرورها فلم ينخدع بمثوله.
نعم، الموفق الذي وفقه الله سبحانه وتعالى للعمل الصالح وهو المسلم، فالمغتر هو ذلك الكافر عياذا بالله، وذلك المنافق الذي نافق نفاقا اعتقاديا، فهذا هو الذي اغتر بهذه الدنيا وجعلها دارا له، فلا تنفعه حينئذ هذه الأموال التي جمعها، ولا تنفعه تلك التجارات ولا تلك المناصب. أما المسلم الذي جعل هذه الدار الدار الدنيا دار عبور إلى الدار الآخرة وتزود بها للدار الآخرة بالأعمال الصالحة، فإن الله قد وفقه إلى هذا الخير العظيم. نعم.
وسارع إلى مغفرة من الله وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله.
نعم، أي سارع بالأعمال الصالحة بما شرعه الله له سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو يسابق إلى الخيرات بما بين له وبما دلت له النصوص، لا بما ابتدعه وبما هواه وبما تهواه نفسه، إنما وفق ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وبينه الله جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أو في كتابه. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عارف بالدليل وأصوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما تردد النسيم بين شماله وجنوبه ودبوره وقبوله، صلى الله عليه وعلى أبي بكر صاحبه في سفره وحلوله،
يعني وإدباره وإقباله، وإدبار هذا هذه الريح وإقبالها. نعم.
صلى الله عليه وعلى أبي بكر صاحبه في سفره وحلوله، وعلى عمر حامي الإسلام بسيف لا يخاف من فلوله، وعلى عثمان الصابر على البلاء حين نزوله، وعلى علي الماضي بشجاعته قبل أن يصول بنصوله، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما امتد الدهر بطوله، وسلم تسليما. إخواني، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. وقال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم.
نعم، في هذه الآية وما قبلها بيّن الله سبحانه وتعالى وصف أنهار الجنة، وذكر جل وعلا في هذه الآية أن فيها أربعة أصناف من الأنهار، وهي الأنهار من الماء الذي ليس بآس أي ليس بمتغير، فهي أنهار عظيمة وليست نهرا واحدا، فأنهار الماء التي هذه صفة ليست نهرا واحدا، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وهذا هو الصنف الثاني من أصناف أنهار الجنة، وهي تلك الأنهار التي تكون من اللبن الذي لم يتغير طعمه، فهو في غاية البياض وفي غاية الحلاوة والطراوة، لم يتغير بممازج أو حموضة، فهذا معنى قوله لم يتغير طعمه. وفيها أنهار من خمر لذة للشاربين، وهذا هو الصنف الثالث من أنهار الجنة، ليس نهرا واحدا إنما هي أنهار عظيمة من خمر لذة للشاربين، ليست كخمر الدنيا التي يصدع بها صاحبها ويزول بها عقله ويكره مذاقها، إنما هي لذة للشاربين. فهذه الأوصاف لهذه الأنهار تختلف، توافق أسماء هذه المذكورات في الدنيا لكن تختلف عنها في الحقيقة، فخمر الدنيا ليس كخمر الآخرة، وماء الجنة ليس كماء الدنيا، وهكذا، فهي شبهتها في الاسم لكنها تخالفها في الحقيقة اختلافا عظيما. والصنف الرابع هي تلك الأنهار التي جعلها الله من عسل مصفى، فلا يشوبها شيء من الشوائب أو من الكوادر، فهذه هي أنهار الجنة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه وأعدها لعباده المتقين. نعم. فهي أوصاف، فهي أنواع، ليست هي أنواع عظيمة، فهي أنواع من، فهي أنهار عظيمة من الماء، وأنهار عظيمة من اللبن، وأنهار عظيمة من الخمر، وأنهار عظيمة من العسل، فليست نهرا واحدا من الماء، وليست نهرا واحدا من اللبن، إنما هي أنهار من كل صنف. فيدل هذا على عظم شأن هذه الجنة، ويدل على فضل الله سبحانه وتعالى وعظمه الذي امتن به على عباده في هذه الجنة العظيمة. نعم.
وقال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها.
نعم، أيضا وفي هذه الآية دلالة أيضا على أن هذه الأنهار ربما سقت منها الأشجار وأثمرت منها تلك الثمار العظيمة التي تمنح أهل الجنة على وجه متشابه، والمعنى أن بعضها يشبه بعضا في اللذة وفي الحسن، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في معنى التشابه هنا، أي أن بعض هذه الثمار التي يجنيها أهل الجنة كل يوم وكل حين وكل لحظة يشبه بعضها بعضا في اللذة وفي الحسن، وليس في اللون أو في الطعم، إنما كل، والمعنى أن هذه الثمار كلها لذيذة، فهي تشابه بعضها في هذه اللذة وفي هذا الحسن وفي هذا الجمال وفي هذا التفكه. نعم.
ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
نعم، الأزواج المطهرة هي الحور العين التي بيّن الله سبحانه وتعالى أوصافها في كتابه في آيات كثيرة، فهن قاصرات الطرف، قصرنا أطرافهن على أزواجهن، وهن العرب التي يحسن التبعل إلى أزواجهن، إلى غير ذلك مما جاءت الآيات في أوصاف هؤلاء الحور. نعم.
وقال تعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا.
المعنى أن الله جل وعلا ذلل هذه القطوف لأهل الإيمان في الجنة، وأصبحت تأتيهم هذه القطوف وهم على أرائكهم وهم على سرورهم، فالله قربها إليهم سبحانه وتعالى، فلا يبذل الواحد منهم جهدا لتحصيل هذه الثمار. نعم.
وقال تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وقال تعالى: في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة.
نعم، كل هذه أوصاف للجنة العظيمة، نسأل الله أن يجمعنا بها ووالدينا، فالمسلم حري حين يسمع هذه الأوصاف في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حري به أن يسابق إليها بالعمل الصالح والمبادرة إلى الخير والحرص على نفع نفسه في هذه الدار وبجعل هذه الدار مزرعة للدار الآخرة. نعم.
وقال تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
والمعنى أن الله يلبسهم ما كانوا قد حرموا إياه في هذه الدنيا، فإن الله لما حرم على الرجال الذهب والحرير منحهم إياه في هذه الجنة العظيمة، فيحلون تلك الأساور من الذهب والفضة ويلبسون ثياب الحرير إلى غير ذلك مما امتن الله به على عباده. نعم.
وقال تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة. وقال تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. وقال تعالى: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا.
نعم، أي لا يرون فيها شمسا تؤذيهم بحرارتها ولا بردا شديدا يؤذيهم بشدة برودته، فهم في جو معتدل طوال بقائهم في تلك الجنة. نعم.
وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وقال تعالى: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
المعنى أن الله جل وعلا امتن على عباده في الجنة بالحور العين قاصرات الطرف اللاتي يقصرن أطرافهن على أزواجهن فلا تنظر إحداهن إلى غير زوجها رغبة وشهوة له، إنما قصرت طرفها على زوجها. ولم يطمثها إنس قبله ولا جان، أي أن الله جعلهن أترابا عربا أترابا فلم تنكح قبل ذلك، فهذا هو المعنى في هذه الآية. نعم. وهذا خير امتن الله به على عباده ليشمر إليه المشمرون ويتسابق إليه المتسابقون ويجتهد في نيله المسلمون وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لا بما تهواه الأنفس وبما ابتدعه أهل البدع، إنما وفق الشريعة وفق ما بينه الله جل وعلا في كتابه من الأعمال وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم.
وقال تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان. وقال تعالى: فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام. وقال نعم. تعالى:
مقصورات أي محبوسات وموضوعات في الخيام التي هي من اللؤلؤ، فإن الله عد لأهل الإيمان خياما عظيمة من اللؤلؤ في الجنة وجعل فيها لهم هذه الحور العين، جعل لهم فيها هذه الحور العين مقصورات في الخيام. نعم.
وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فالحسنى هي الجنة لأنه لا دار أحسن منها، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم رزقنا الله ذلك بمنه وكرمه. والآيات في وصف الجنة ونعيمها وسرورها وأنسها وحبورها كثيرة جدا.
نعم. فحري بالمسلم أن يبادر إلى هذا الخير ولا سيما في الأوقات التي تشرع فيها الأعمال الصالحة أكثر من غيرها كليالي العشر التي نحن مقبلون عليها وغيرها مما فضره الله سبحانه وتعالى من الليالي أو من الأيام، ولكن وفق ما بينه الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد الله إلا بما شرع في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت نفسه يجتهد في الدعاء لنفسه بحصول الخير وببلوغ هذه الجنة كما كان عليه السلف الصالح وكما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. ولا يتكلف في الدعاء خلافا لما يتكلفه بعض المتكلفين أو ربما يعتدي، فيجتهد في الدعاء بما ينفعه، فيسأل الله الجنة وخيرها ولا يتكلف في هذا، فإن من الناس ربما تكلف وربما غلب عليه جانب السجع وربما اعتدى في الدعاء فيقول: اللهم إني أسألك الجنة وأنهارها وثمارها إلى غير ذلك من ذكر أوصافها، وبهذا يكون قد بالغ، أو ربما عياذا بالله يكون قد اعتدى في دعائه. والمأثور عن السلف في هذا المقام أنهم يسألون الله الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ويسألون الله العمل الصالح الذي يقربهم إلى هذه الجنة، ويستعيذون بالله من النار ومما يقرب إليها من قول أو عمل، ولا يتكلف في هذا ولا يخرج عن حد الاعتدال في الدعاء أو في العبادة، فضلا عن أن يصل إلى حد الابتداع وحد المخالفة التي تخالف نهج النبي صلى الله عليه وسلم وسلفه الصالح الذين ساروا على طريقته وهم الصحابة الأبرار فمن بعدهم، وإنما يسير وفق ما شرع له في الدعاء وفي العبادة وفي الخير، ومع هذا يجتهد في إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى وفي إخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى. نعم.
وأما الأحاديث فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك.
نعم، هذا الحديث فيه بيان لبنيان الجنة وما أعده الله من البناء فيها ومن القصور لأهل الإيمان، فإن اللبنات فيها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وأن ملاطها المسك، والملاط بكسر الميم هو ما يلاط به الجدار ويحسن به الجدار، فهذا يسمى الملاط، والذي هو الطين الذي يملط به الجدار، فإن ملاط الجنة من مسك إذفر، يعني من مسك شديد الرائحة، الرائحة الزكية الطيبة. نعم.
وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. رواه أحمد والترمذي. وعن عتبة بن غزوان رضي الله عنه أنه خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال.
نعم، عتبة بن غزوان هذا صحابي جليل، هو المازني، هو عتبة بن غزوان المازني، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها، وروى له مسلم وأصحاب السنن أحاديث، ومنها هذا الأثر الذي أخبر به في وصف الجنة، وهذا أثر له حكم الرفع، وروي مرفوعا لكن الصواب أنه موقوف، لكن له حكم الرفع لأنه أخبر بما لا يستطيع إخباره إلا بما أوحي إلا بما أخبر به إياه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء.
نعم، فإن الدنيا، قال فإن الدنيا، هذا في خطبة من خطبه، إما أن تكون خطبة جمعة أو نحو ذلك، قال فإن الدنيا قد آذنت بصرم، أي قرب انصرامها، انصرام لياليها وأيامها، وولت حذاء، أي ولت مسرعة، حذاء أي مسرعة، تصرمت أيامها ولياليها مسرعة. نعم.
لم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها.
نعم، المعنى أنه لم يبق من هذه الدنيا إلا أيام يسيرة، وكأنه يحكي حاله، وكأن هذه الخطبة كانت في آخر عمره، ولم يبق منها إلا صبابة، والمعنى لم يبق منها إلا مقدار الشربة الأخيرة في الماء التي يشربها المسلم، مقدار ما بقي من الشربة الأخيرة التي تبقى في الإناء. نعم.
وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها.
نعم، هي الدار الآخرة لا زوال لها، هي دار البقاء، هي دار الحيوان. نعم.
فانتقلوا بخير ما يحضرنكم، ولقد ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة بينهما مسيرة 40 سنة.
نعم، أن مصراعين، قال وقد ذكر لنا، وكأنه بهذا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، وفي لفظ من حديث أبي هريرة أنه قال ما بين مكة وهجر، وفي لفظ قال ما بين مكة وبصرى كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، والمعنى أن ما بين جانبي الباب هذه المسيرة العظيمة، أحد أبواب الجنة، فإن في الجنة أبوابا عظيمة، ومنها باب للصائمين كما سيأتينا، فما بين مصراعي هذا الباب، يعني ما بين جانبيه، مسيرة 40 عاما كما هو لفظ هذا الأثر، وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين قال ما بين ما بين مكة وهجر، وفي لفظ قال ما بين مكة وبصرى، يعني مسافة عظيمة. وسيأتي كما أخبر عتبة عليه زمان سيكون مزدحما من كثرة الداخلين فيه. نعم.
وليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام، رواه مسلم.
نعم، أي أنه كغيظ ومزدحم، أي أنه كغيظ ومزدحم بأهل الإيمان الذين تسابقوا إلى الخير وفازوا بهذه الجنات العالية. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، متفق عليه.
نعم، وهذه من خصائص الصيام، أن من صام يوم في سبيل الله فإنه يرجى له هذا الخير العظيم، سواء كان صومه واجبا وهو الأهم أو كان نافلة فهو داخل في هذا الفضل، فيدخل من هذا الباب العظيم إذا كان قد أتى بما أوجب الله عليه قبل ذلك، فإن الصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام، فإذا كان قد وحد الله سبحانه وتعالى وشهد الشهادة التي يصح بها إيمانه وأقام الصلاة المفروضة وأدى زكاة ماله، فإنه يرجى له هذا الخير العظيم إذا صام رمضان أو صام صوما مستحبا، يرجى له أن يدخل الجنة من هذا الباب العظيم الذي يسمى باب الريان، ولا يدخله إلا الصائمون من هذه الأمة. نعم.
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ.
لا خطر لها، أي لا شبيه لها ولا مثيل لها. لا خطر، أي لا شبيه، ليس لها مثيل. نعم.
هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام في أبد في دار سليمة، وفاكهة وخضرة، وحبرة ونعمة، في محلة عالية بهية. قالوا: يا رسول الله، نحن المشمرون لها. قال صلى الله عليه وسلم: قولوا إن شاء الله، فقال القوم إن شاء الله، رواه ابن ماجه والبيهقي وابن حبان في صحيحه.
نعم، وهذا الحديث كما سمعت فيه شيء عظيم من أوصاف الجنة، وقد بينها الله في كتابه في آيات، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في أحاديث. وفي هذا الحديث أيضا يستدل به، وهذا الحديث يستدل به بعض أهل العلم على أن الإنسان يعلق عمله على المشيئة ولو كان عملا صالحا، فلا يقول مثلا سأحج هذا العام ولا يعلق بالمشيئة، بل لا بد أن يقول إن شاء الله، ولا يقول سأعتمر مثلا أو سأعتكف أو سأصلي الظهر في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلق على ذلك بالمشيئة، بل يتعين عليه أن يعلق ذلك بالمشيئة، لأنه ربما صرف وربما منع من هذا العمل. نعم، وهو عام في العمل الصالح وفي أمور الدنيا، فلا يقول حين مثلا سأسافر إلى بلدي مثلا بعد انقضاء رمضان ولم يعلقه بالمشيئة، بل لا بد أن يقول إن شاء الله. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه
كما قال الله سبحانه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فلا بد أن تعلقه بالمشيئة خلافا لما يجهله بعض الناس، فإذا أردت أن مثلا تحج البيت هذا العام فتقول إن شاء الله سأحج هذا العام، أو أردت أن تعتمر بعد رمضان كذلك تقول إن شاء الله سأعتمر، أو إذا نويت الرجوع إلى بلدك بعد انقضاء رمضان تقول إن شاء الله أرجع إلى بلدي، وهكذا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن، رواه البخاري. وله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف فوقهم، كما تترى أون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
نعم يعني قاموا بما أوجب الله عليه من الإيمان بالله سبحانه والتصديق بالرسل وبالتوحيد والبعد عن نواقض الدين وعن ما ينقص الدين وعما حرم الله عليهم من المحرمات التي تخرج عن الدين أو يأثمون بها، وقاموا بالواجبات التي أوجب الله عليهم من الصلوات والزكاة والصوم والحج، فهذا هو المعنى. واجتهدوا في الأعمال الصالحة كل بوسعه، فهذا هو المعنى أن الله يبلغهم هذه الجنة كل بحسبه، فهي درجات عظيمة، هي 100 درجة أعدها الله للمتقين كل بعمله، فمن سابق إلى الخير نال أعلى الدرجات، ومن قصر فإنه لا يفوته الخير لكنه يكون دون غيره المسابق في الدرجة. أما من عياذا بالله جعل هذه الدنيا هي الدار ونسي الدار الآخرة كحال الكفار وغيرهم فإن عقابهم النار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام، أخرجه الطبراني.
نعم المعنى أدام الصيام بما شرع له، صام شهر رمضان وصام 6 من شوال وصام أيام البيض أو صام 2 والخميس وصام يوم عرفة إن كان ليس حاجة إلى غير ذلك، وصام يوم عاشوراء ويوما قبله، فهذا هو المعنى أنه صام وفق ما شرع له، وليس المعنى أنه صام الدهر كله، ليس معنى قوله وأدام الصيام أي أنه صام الدهر كله فهذا ينهى عنه، إنما يصوم وفق ما شرع له في كتاب الله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهكذا يقال في غيره من العبادات، فلا تفهم النصوص إلا مجتمعة مع بعضها ولا يؤخذ منها نص ويستدل به على خلاف ما دلت له النصوص الأخرى. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال،
وهذا معنى قوله وصلى بالليل والناس نيام، أي أنه صلى شيئا من الليل، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام الليل كله يصلي حتى الصبح، إنما حفظ عنه في الليالي العشر أنه يحيي الليل كله بالقيام والذكر وتلاوة القرآن إلى غير ذلك، وما عداها وما عدا ليالي رمضان فإنه كان يقوم شيئا من الليل صلى الله عليه وسلم، فهكذا المسلم يقوم وينام يصلي وينام، وليس المعنى أنه يقوم الليل كله أو أنه يصوم النهار كله أو يعتزل النساء، وإنما يستن بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء بعض الرهد إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوهن عن عبادته في السر يعني في البيت، فقال أحدهم إني لا أتزوج النساء، أي أنه انقطع تبتلا، وقال آخر أما أنا فإني أصوم ولا أفطر، أصوم الدهر كله، وقال الثالث أما أنا فإني أقوم ولا أنام، أي أقوم الليل كله. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أزواجه قال فمن قال كذا وكذا وكذا، وفي لفظ قال ما بال رجال قالوا كذا وكذا وكذا، أما إني أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا هو المعنى أن الإنسان يجتهد بما شرع له فلا يشق على نفسه مشقة تقطعه عن العمل في مستقبل أيامه، لأن خير العمل وأحبه إلى الله ما كان أدومه وإن كان قليلا، فالقصد هو المداومة على هذا العمل وليس القصد أنه يعمل أياما ثم ينقطع. والأمر الثاني أن يعمل وفق ما أمر وفق ما شرع له، فإنه لا بد أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل، والنبي يقول في الحديث في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي أنه يعمل العمل الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة الأبرار ومن بعدهم من السلف الصالح. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا. متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يبصقون، أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك، أخلاقهم على خلق رجل واحد على طول أبيهم آدم 60 ذراعا.
نعم. وفي لفظ قال خلقهم على خلق رجل واحد على طول أبيهم 60 ذراعا، وهذا لعل هذا هو المحفوظ من لفظه. والمعنى أن الله جل وعلا طهر أهل الجنة مما يقع منهم في الدنيا من الأذى، فإن المسلم في الدنيا وغيره يحتاج ما يحتاج من قضاء حاجته ومن بول أو غائط أو امتخاط أو غير ذلك، أما في الجنة فليس يأتيه شيء من هذا، إنما يخرج منه كريح المسك. هذا هو المعنى، أن الله يطهرهم وطهر أزواجهم ومن عليهم بحور العين المطهرات في أخلاقهن وفي خلقهن، فهذه منة عظيمة امتن الله بها على عباده في هذه الجنة، فحري بالمسلم أن يبادر إليها وأن يستبق إليها بالأعمال الصالحة التي تنفعه وليس بالأعمال المبتدعة التي تضره. نعم.
وفي رواية لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. وفي رواية وأزواجهم الحور العين. وله من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يدخلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا فما بال الطعام؟ قال جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده إن أحدهم يعني أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة، تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر بطنه. أخرجه أحمد والنسائي. وعن أنس رضي الله عنه
وجاء في بعض الألفاظ أنه يعطى من القوة في الجماع دون ذكر الأكل والشرب عند الشيخين أو عند أحدهما. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس أحدكم أو قال موضع قدم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم فيقولون لهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه مسلم. وله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وذلك قول الله عز وجل. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
نعم، وفي هذا دلالة على أن السنة تفسر القرآن، فالحديث فسر هذه الآية، وفيه دلالة أيضا على أن المسلم لا يمرض، على أن المسلم لا يمرض في الجنة، ولا يبلى شبابه، ولا يهرم، ولا ييأس، إنما هو على حال واحدة، على صفة أبيه آدم عليه الصلاة والسلام. وهكذا كما تقدم، لا يمتخط ولا يقع منه ما يقع في هذه الدنيا من الأذى كالغائط أو البول، إنما هو رشح يخرج منه على أشد وأحسن رائحة المسك. نعم.
وفي الصحيحين
هذا عام في حق المرأة وفي حق الرجل، في حق كل مسلم ومسلمة، هذه الأوصاف وهذه الخيرات العظيمة في حق الذكر والأنثى إذا كان مسلمين. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وعن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم منه. رواه مسلم.
نعم، وهذه هي الزيادة التي قالها الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى، وزيادة هي التلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. نعم.
وله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الله تعالى يقول لأهل الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال رحمه الله تعالى: المجلس 24 في أوصاف أهل الجنة: جعلنا الله منهم بمنه وكرمه.
نعم، لما فرغ رحمه الله يعني الشيخ محمد بن عثيمين من المجلس السالف الذي ذكر فيه صفات الجنة ونعيمها وما فيها من الخيرات العظيمة، ناسب رحمه الله أن يتبعه بهذا المجلس ليبين صفات أهل الجنة، وهذا مجلس عظيم يعنى به المسلم، فإن أهل الجنة لهم صفات، كما أن الله جعل لجنته أوصاف عظيمة، كذلك جعل لأهلها صفات عظيمة لا يدخلونها إلا إذا اتصفوا بها. نعم.
إخواني، سمعتم أوصاف الجنة ونعيمها وما فيها من السرور والفرح والحبور، فوالله إنها لجديرة بأن يعمل لها العاملون ويتنافس فيها المتنافسون، ويفني الإنسان عمره في طلبها زاهدا في الدون. فإن سألتم عن العمل لها والطريق الموصل إليها فقد بينه الله فيما أنزله من وحيه على أشرف رسله، قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
نعم، هذه هي أشهر صفات أهل الجنة بيّنها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، فحري بالمسلم أن يتصف بها وبما دلت له النصوص الأخرى أيضا في من غيرها من الصفات. وصفات أهل الجنة كثيرة وأجملتها هذه الآية التي استشهد بها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
فهذه عدة أوصاف من أوصاف أهل الجنة. الوصف الأول للمتقين وهم الذين اتقوا ربهم باتخاذ الوقاية من عذابه بفعل ما أمرهم به طاعة له ورجاء لثوابه وترك ما نهاهم عنه طاعة له وخوفا من عقابه.
إذن هذا هو المتقي. المتقي هو الذي يقوم بما أمر به طاعة لله امتثالا لأمر الله ويبتعد عن كل ما نهي عنه امتثالا لأمر الله فيقوم بما أوجب الله عليه وفق استطاعته، لقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فيقوم بما أوجب الله عليه حسب حاله وحسب قدرته، وفي الوقت نفسه يبتعد عن كل ما حرم الله عليه ولا ينتهك شيئا من المحرمات. فالاستطاعة هنا إنما تكون في القيام بالواجبات، أما المحرمات فإنه يبتعد عنها مطلقا ولا يقع فيما حرم الله عليه من قول أو فعل أو اعتقاد أو نحو ذلك. نعم. فهذه هي صفة المتقي. فهؤلاء هم المتقون. المتقون هم الذين قاموا بما أوجب الله عليهم حسب استطاعتهم وابتعدوا عما حرم الله عليهم كله. نعم.
الوصف الثاني الذين ينفقون في السراء والضراء، فهم ينفقون ما أمروا بإنفاقه على الوجه المطلوب منهم من الزكاة والصدقات والنفقات على من له حق عليهم والنفقات في الجهاد وغيره من سبل الخير، ينفقون ذلك في السراء والضراء لا تحملهم السراء والرخاء على حب المال والشح فيه طمعا في زيادته، ولا تحملهم الشدة والضراء على إمساك المال خوفا من الحاجة إليه.
نعم. هذا هو الوصف الثاني، وهم المنفقون الذين ينفقون النفقة الواجبة. فالنفقة أو الصدقة على قسمين، صدقة واجبة وصدقة مستحبة، وهكذا النفقة نفقة واجبة ونفقة مستحبة. فإذا قام بما أوجب الله عليه من النفقة الواجبة كالنفقة على الزوجة والنفقة على الذرية والنفقة على الوالد أو الوالدة إن كان غنيا إلى غير ذلك، فهذا يرجى أن يكون من أهل الجنة. فهذه هي الصفة الثانية من صفات أهل الجنة. وهكذا أيضا يقوم بالصدقة الواجبة وهي الزكاة الواجبة عليه، فهي الركن الثاني. فإذا أدى ما أوجب الله عليه من زكاة ماله برئت منها عهدته ورجي أن يكون متصفا بهذا الوصف العظيم. وإذا زاد وتصدق بصدقة مستحبة على المحتاجين والفقراء ونحو ذلك فله خير عظيم. نعم. يرجى له الخير العظيم إن حسنت نيته. نعم.
الوصف الثالث والكاظمين الغيظ، وهم الحابسون لغضبهم إذا غضبوا فلا يعتدون ولا يحقدون على غيرهم بسببه. الوصف الرابع.
نعم. إذا أوذي ووقع في قلبه غيظ على أحد من أهل الإسلام فإنه يجتهد في كظم هذا الغيظ، في كظمه بقلبه، ويجتهد في العفو والصفح عن أخيه وأن يحمل أخاه على أحسن محمل. هذا هو الأولى في حق المسلم إن كان في أمر لا يضر بعرضه ولا بدينه. أما إن كان يضر بعرضه أو بدينه أو بماله فله حق التخاصم وله حق التحاكم، والحمد لله. نعم.
الوصف الرابع والعافين عن الناس، يعفون عن من ظلمهم واعتدى عليهم فلا ينتقمون لأنفسهم مع قدرتهم على ذلك. وفي قوله تعالى والله يحب المحسنين إشارة إلى أن العفو لا يمدح إلا إذا كان من الإحسان، وذلك بأن يقع موقعه ويكون إصلاحا. فأما العفو الذي تزداد به جريمة المعتدي فليس بمحمود ولا مأجور عليه، قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
نعم. العفو المحمود هو عامة العفو الذي تكون عاقبته خيرا للعافي، والمعنى أنه يؤجر بهذا العفو، وللمعفو عنه، والمعنى أنه بهذا العفو ينكف شره. أما إن كان العفو يؤدي إلى زيادة شر ذلك الذي أوقع الضرر فللمسلم أن يطلب حقه بالطريق الشرعي والحمد لله، فليس هذا بإثم عليه وليس هذا بذنب عليه إذا طلب حقا له وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى إذا علم أن العفو لا ينفع في هذا المقام. لكن الأصل أن الإنسان يعفو، أن يعفو عمن ظلمه، يعفو بقلبه وبلسانه، وليس القصد العفو باللسان دون القلب، فإنما يعفو ويصفح. نعم.
الوصف الخامس،
ويجتهد كذلك في ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى من هذا العفو، يحسن القصد بالله ويجتهد في طلب الخير العظيم من هذا العفو، وهو أن الله يرفعه به الدرجات العظيمة. وما تواضع عبد لله إلا زاده الله رفعة، وفي لفظ قال وما عفى عبد لله عفوا لله إلا زاده الله به رفعة في الدنيا والآخرة. نعم.
الوصف الخامس، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الفاحشة ما يستفحش من الذنوب وهي الكبائر، كقتل النفس المحرمة بغير حق، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، والزنا، والسرقة، ونحوها من الكبائر. وأما ظلم النفس فهو أعم، فيشمل الصغائر والكبائر. فهم إذا فعلوا شيئا من ذلك ذكروا عظمة من عصوه فخافوا منه، وذكروا مغفرته ورحمته فسعوا في أسباب ذلك، فاستغفروا لذنوبهم بطلب سترها والتجاوز عن العقوبة عليها.
نعم. وذكروا قبح ذنوبهم، فمتى ألم المسلم بالذنب؟ فإن المسلم خطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، وهذا عام في المسلم وغيره. فإذا ألم بذنب فإنه يبادر إلى التوبة والإقلاع عن هذا الذنب، فإن كان هذا الحق لأحد من الناس بادر إلى العفو منه، وبادر إلى إعطائه حقه، وإن كان فيما بينه وبين الله اقتصر المقام على التوبة، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله ويكثر من الأعمال الصالحة ولا يضره ما سلف، فإن التوبة تهدم ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، والنبي قال في الحديث عليه الصلاة والسلام الإسلام يهدم ما قبله، وفي لفظ قال التوبة تهدم ما قبلها، فمتى تاب العبد من أي ذنب تاب الله عليه. فإن كان هذا الذنب فيما بينه وبين الله فإن التوبة كافية، بشرط أن لا يعود، ينوي أن لا يعود إلى هذا الذنب. وإن كان لشيء في شيء من حقوق العباد، كأن يكون أكل مال أحد، أو سرق ماله، أو اعتدى عليه في عرضه، فلا بد من الاعتذار منه، ولا بد من رد ماله إليه لغير ذلك. فالله فتح باب التوبة لعباده ما لم يغرغر، فحري بالمسلم أن يبادر إلى هذه التوبة. والنبي كان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي لفظ قال في المجلس الواحد 100 مرة، أي أنه يتوب إلى الله من ذنوبه، والله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك قال والله إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. فهكذا المسلم يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم ويتوب من ذنوبه الصغائر ومن ذنوبه الكبائر، فالكبائر لا بد لها من توبة، والصغائر ترجى أن تكفرها الأعمال الصالحة، إذا صلى صلاته المفروضة، وصام صومه الواجب، وأدى زكاته، وحج حجه الواجب إلى غير ذلك، فإن هذه الأعمال تكفرها إذا كانت صغائر وليست حقوقا لآدميين. أما إن كانت كبائر فلا بد من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى منها. نعم.
وفي قوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله إشارة إلى أنهم لا يطلبون المغفرة من غير الله، لأنه لا يغفر الذنوب سواه.
نعم. والتوبة لا تحتاج إلى مقدمات، ولا تحتاج إلى تكلف، ولا تحتاج إلى إعلان، ولا تحتاج إلى تلفظ، فمتى نوى أنه تاب إلى الله وأقلع عن هذا الذنب صحت توبته والحمد لله. إذا نوى نية التوبة وأقلع عن هذا الذنب، أما إن أن يدعي، أما إن يدعي أنه تاب من هذا الذنب وهو مصر عليه فهذه علامة على عدم صحة التوبة، فلا بد من الإغلاء عن الذنب وعقد النية الجازمة على هذه التوبة، فمتى عقد هذه النية صحت توبته والحمد لله. نعم.
الوصف السادس: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
نعم، وهذا هو الشاهد لهذا، أنه لا يصر على عمله، فمتى أصر لم تنفعه توبته، بل لا بد من الإغلاء عن هذا الذنب. فإذا كان واقعا عياذا بالله في الزنا فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الفعلة عما مضى، ويقلع عما حرم الله عليه من هذه الفعلة وغيرها، ويرجى له أن الخير العظيم بعد ذلك، ويرجى له أن يبدل الله سيئاته حسنات. وهكذا إذا كان قد أكل مال ربا أو نحو ذلك، أو كان قد ضيع الصلوات المفروضة، أو منع الزكاة إلى غير ذلك، فالتوبة عامة في كل شيء، فإن كانت فيما بينك وبين الله كفاك التوبة والإقلاع عن هذا الذنب، وإن كان حقا لآدم فلا بد أن تعيد هذا الحق لصاحبه إلا إذا عفى عنه. نعم.
أي لم يستمروا على فعل الذنب وهم يعلمون أنه ذنب، ويعلمون عظمة من عصوه، ويعلمون قرب مغفرته، بل يبادرون إلى الإقلاع عنه والتوبة منه. فالإصرار على الذنوب مع هذا العلم يجعل الصغائر كبائر، ويتدرج بالفاعل إلى أمور خطيرة صعبة. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
نعم، هذه هي الآية الثانية التي استشهد بها الشيخ رحمه الله لبيان أوصاف أهل الجنة، فذكر الله في الآية الأولى شيئا من أوصافهم، وذكر سبحانه في هذه الآية شيئا من أوصافهم أيضا. نعم.
فهذه الآيات الكريمة جمعت عدة أوصاف من أوصاف أهل الجنة. الوصف الأول: المؤمنون الذين آمنوا بالله وبكل ما يجب الإيمان به من ملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، آمنوا بذلك إيمانا يستلزم القبول والإذعان والانقياد بالقول والعمل.
نعم، أي آمنوا بجميع أركان الإيمان الستة التي دلت لها نصوص الكتاب والسنة، في قوله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية، وفي حديث عمر في قصة جبريل حين قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذات يوم على هيئة رجل، وفيه أنه قال: فأخبرني عن الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلا بد من الإيمان بهذا، فلو صلى وصام وزكى وهو قد أنكر شيئا من هذه الأركان لم يصح عمله، ولم يصح صومه، ولم تصح صلاته، بل لا بد من التوحيد، لا بد من العقيدة، فهذه هي أسس الدين: الإيمان بالله وبكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهكذا يوحد الله بما يجب أن يوحد به في أفعاله وفي أقواله، ويجتهد أن يكون توحيد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، فإذا اختل شيء من هذا فإن هذا لا ينفعه عمله، ولو صلى صلواته كلها تحت ميزاب الكعبة فلا ينفعه شيء ما دام أنه أخل بأصل الدين. فلا بد من قبل ما سبق كله، لا بد من الإيمان بالله، لا بد من توحيد الله جل وعلا بأنواع التوحيد المعروفة، والإيمان بالله بأركان الإيمان المعروفة، وهكذا أركان الإسلام وفق ما سيأتيك، فإذا فرغ من هذا انتقل إلى ما بعده من الأمور الواجبة عليه. نعم.
الوصف الثاني: الذين هم في صلاتهم خاشعون، حاضرة قلوبهم، ساكنة جوارحهم، يستحضرون أنهم قائمون في صلاتهم بين يدي الله عز وجل، يخاطبونه بكلامه، ويتقربون إليه بذكره، ويلجؤون إليه بدعائه، فهم خاشعون بظواهرهم وبواطنهم.
نعم، هذه صفة أهل الإيمان، أنهم يخشعون في صلاتهم، والخشوع هو لب الصلاة. والله أمر في كتابه في آيات عظيمة، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة الصلاة، ولم يؤمر بمطلق الصلاة، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال النبي في الحديث عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، وذكر منها إقامة الصلاة. فإقامة الصلاة هو إقامتها بأركانها وشروطها واجباتها، وهكذا بخشوعها، فيخشع المسلم بقدر ما يتيسر له، ومتى خطر له خاطر يصرف عنه هذا الخشوع أو يفقده شيئا منه فإنه يجتهد في دفع هذا الخاطر ولا يضره. فهذه هي صفة أهل الإيمان في صلاتهم. نعم.
الوصف الثالث، والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو كل ما لا فائدة فيه ولا خير من قول أو فعل، فهم معرضون عنه لقوة عزيمتهم وشدة حزمهم، لا يمضون أوقاتهم الثمينة إلا فيما فيه فائدة، فكما حفظوا صلاتهم بالخشوع حفظوا أوقاتهم عن الضياع. وإذا كان من وصفهم الإعراض عن اللغو وهو ما لا فائدة فيه، فإعراضهم عما فيه مضرة من باب أولى.
واللغو هنا هو رديء الكلام، فكل ما كان رديئا ومنهيا عنه، فكل ما كان رديئا من الكلام وكان منهيا عنه فإنه داخل في اللغو المذموم، فيبتعد عن الكذب المحرم، ويبتعد عن الغيبة وعن النميمة وعن فحش القول وعن السباب وعن الشتم إلى غير ذلك. فإذا ابتعد عن هذا رجي أن يكون متصفا بصفات أهل الإيمان. نعم.
الوصف الرابع، والذين هم للزكاة فاعلون. يحتمل أن المراد بالزكاة القسط الواجب دفعه من المال الواجب زكاته، ويحتمل أن المراد بها كل ما تزكو به نفوسهم من قول أو عمل، ولو قيل إنها تعم الأمرين لكان أشمل.
نعم، يعني الشيخ بذلك أن هذه الآية تحتمل أحد معنيين، إما أن يكون المراد بالزكاة هنا هي الزكاة المفروضة وهي الحق الواجب في المال، وإما أن يكون المراد هو ما تزكو به النفس من الأعمال والأقوال والنيات، ويدخل فيها في هذا الزكاة الواجبة. وكأن الشيخ مال إلى هذا رحمه الله. نعم.
الوصف الخامس، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فهم حافظون لفروجهم عن الزنا واللواط لما فيهما من معصية الله والانحطاط الخلقي والاجتماعي، ولعل حفظ الفرج يشمل ما هو أعم من ذلك، فيشمل حفظه عن النظر واللمس أيضا.
نعم، حافظون لفروجهم وحافظون لأبصارهم عما يكون وسيلة إلى الوقوع فيما حرم الله، فيحفظ نظره عما حرم الله من الصور الرديئة الفاتنة من صور النساء العاريات، ويحفظ فرجه عما حرم الله من الزنا وغير ذلك. فهذه هي صفات أهل الإيمان، إلا على ما أباحه الله لهم من أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. نعم.
وفي قوله تعالى فإنهم غير ملومين إشارة إلى أن الأصل لوم الإنسان على هذا الفعل إلا على الزوجة والمملوكة، لما في ذلك من الحاجة إليه لدفع مقتضى الطبيعة وتحصيل النسل وغيره من المصالح. وفي عموم قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، دليل على تحريم الاستمناء الذي يسمى العادة السرية، لأنه عملية في غير الزوجات والمملوكات. الوصف السادس، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة ما يؤتمن عليه من قول أو فعل أو عين، فمن حدثك بسر فقد ائتمنك، ومن فعل عندك ما لا يحب الاطلاع عليه فقد ائتمنك، ومن سلمك شيئا من ماله لحفظه فقد ائتمنك. والعهد ما يلتزم به الإنسان لغيره كالنذر لله والعهود الجارية بين الناس، فأهل الجنة قائمون برعاية الأمانات والعهد فيما بينهم وبين الله وفيما بينهم وبين الخلق، ويدخل في ذلك الوفاء بالعقود والشروط المباحة فيها. الوصف السابع: والذين هم على صلواتهم يحافظون، يلازمون على حفظها من الإضاعة والتفريط، وذلك بأدائها في وقتها على الوجه الأكمل بشروطها وأركانها وواجباتها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أوصافا كثيرة في القرآن لأهل الجنة سوى ما نقلناه هنا.
نعم، والمراد بالصلوات هي الصلوات الخمس المفروضة التي افترضها الله على عباده، فيحافظ عليها المسلم في أوقاتها وبأركانها وشروطها وواجباتها مع أهل الإسلام في مساجدهم. فهذا هو معنى المحافظة على الصلوات، إذا صلاها مع المسلمين في أوقاتها وقام بما يجب عليه من الشروط التي تكون قبل الصلاة ومن الواجبات والأركان التي تكون في أثناء الصلاة، فإنه يرجى أن يكون داخلا في هذا الوصف. وإذا ضيعها بأن أخرها عن أوقاتها عياذا بالله، أو أنه صلاها منفردا مع قدرته على الصلاة في المسجد ومع سماع النداء أو غير ذلك، فإنه تخشى عليه العاقبة الوخيمة، ويخشى عليه قول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالمسلم يجتهد في الخير، وأهم أمر يجب عليه بهذا المقام بعد الشهادتين هو هذه الصلاة المفروضة. وكان عمر إذا جهز جيشا وبعث وأرسله قال أوقفه على مشارف المدينة ثم قال: واعلموا أن أهم أمركم عندي الصلاة. فكان يحثهم على هذه الصلاة مع أنهم خرجوا مجاهدين في سبيل الله، بل إن الله أوجبها جماعة على أهل الإيمان وهم في ساحات الجهاد، أوجبها عليهم وفرض عليهم الجماعة في ساحات القتال إذا كانوا قادرين على أدائها، مما يدل على عظم شأن صلاة الجماعة وأهميتها في الإسلام. وما أمر الشارع الحكيم ببناء هذه المساجد ورغب في بنائها إلا لأن تقام هذه الصلوات فيها، وليس لأجل أن تشيد وأن تبنى وأن ترفع الجدر وأن تزخرف إلى غير ذلك، إنما لأجل أن تقام فيها هذه الصلوات الخمس، وأن يجتمع فيها أهل الإسلام في كل يوم خمس مرات. فإذا حافظ عليها المسلم في بيوت الله رجي له الخير العظيم، وإذا تقاعس عنها أو تخلف وليس له عذر فإنه تخشى عليه العاقبة الوخيمة، إذا كان يسمع النداء وكان قادرا على أداء الصلاة. وهذا في حق الذكر القادر المكلف، أما المرأة فلا وجوب عليها، فإن حضرت مع الناس وصلت أجزأتها، وإن صلتها في بيتها فهو أفضل لها. نعم.
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أوصافا كثيرة في القرآن لأهل الجنة سوى ما نقلناه هنا، ذكر ذلك سبحانه ليتصف به من أراد الوصول إليها. وفي الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء كثير، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم.
نعم، هذا وصف أيضا من الأوصاف، من سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي طلب العلم على أي وجه كان من الأوجه المشروعة، فإنه بهذا يسلك طريقا من طرق الجنة، أي يسلك سبيلا من السبل المؤدية إلى الجنة. فدل هذا على أن طلب العلم طريق يؤدي إلى الجنة إذا صلحت النية فيه. نعم.
وله عنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة.
نعم، هذه العبادات كما سمعت دليل على أنها تقرب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى وتزيده رفعة، وهو أن يسبغ الوضوء من غير إسراف، يتوضأ كما كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، هو يكثر الخطى إلى المساجد، المعنى أنه يتعهد صلاة الجماعة في كل وقت ويحافظ عليها، ويكون قلبه متعلقا ببيوت الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا طريق يوصل إلى جنات إلى الجنة العالية. نعم.
وله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
نعم، إذا حافظ على هذا الذكر وأتى به عن صدق وإخلاص فلا ينافي قوله فعله. فإذا وحد الله سبحانه وتعالى وأصبح من أهل التوحيد وأتى بهذا الذكر بعد الفراغ من الوضوء فإنه يرجى له هذا الخير العظيم. نعم، مصداقا لوعده صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في من تابع المؤذن من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. وعن ثوبان رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الله به الجنة فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، رواه مسلم.
نعم، وصح عنه أنه سئل قيل له: يا رسول الله أسألك مرافقتك الجنة، فقال: أو غير ذاك؟ قال: ليس إلا ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. السجود هو أعظم أركان الصلاة لما فيه من التذلل والخضوع والانطراح بين يدي الله عز وجل. فإذا صلى واجتهد في صلاته باستحضار النية، نية التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى ولا سيما في سجوده، فإنه يرجى له هذا الخير العظيم. نعم.
وعن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة.
نعم،
رواه مسلم.
هذه الرواتب المعروفة إذا حافظ عليها بنى الله له بها بيتا في الجنة، إذا حافظ عليها طوال عمره ولم يمنعه منها إلا العذر، وهي 2 ركعة قبل الصبح وهي آكدها، و4 ركعات قبل الظهر، و2 ركعة بعدها، و2 ركعة بعد المغرب، و2 ركعة بعد العشاء. فإذا حافظ على هذه الرواتب فإنه يرجى له هذا الخير العظيم. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه.
والمعنى: إذا قمت بأركان الإسلام يرجى لك هذا الخير العظيم، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، أن توحد الله، ومن لازم ذلك أن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته وببقية الأنبياء والرسل، ومع ذلك تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة الواجبة، تقيم الصلاة المفروضة وتؤتي الزكاة الواجبة، وتصوم صومك الواجب صوم رمضان، وتحج البيت حجك الواجب وهو عام في العمر. فإذا فعلت هذا فهذا هو الخير العظيم، فإن زدت عليه زادك الله به رفعة. فهذا هو معنى هذه النصوص، فالمسلم يجتهد في هذا كله ولا يغفل عن هذا. فمن الناس من ربما عمل خيرا كثيرا لكنه قصر في أمور أهم منه، ومن الناس من فرط في أمور كثيرة وحرص على خير واحد، فلا بد من العناية بالأهم فالأهم، تعنى بالتوحيد وبالعقيدة والبعد عن الشرك وعن وسائله، وتؤمن بما أوجب الله عليك من الإيمان به من أركان الإيمان الستة، وتقيم ما أوجب الله عليك من الصلوات الخمس بأركانها وبشروطها وواجباتها وفي بيوت الله سبحانه وتعالى، وتجتهد في إخراج الزكاة الواجبة عليه كل عام، وبصوم هذا الشهر المبارك كل عام، وتحج حجك الذي أوجبه الله عليك مرة في العمر. فإذا قمت بهذا فإنك من أهل الإسلام الذين يرجى لهم هذا الخير العظيم ويرجى لهم دخول الجنة. وإذا قصرت بشيء من هذا فإنه يخشى عليك الإخلال بدينك والإخلال بعقيدتك. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه.
نعم. وفي هذا دلالة على أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، ونظير هذا حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبيرة، وفي لفظ قال: إذا اجتنبت الكبائر. فهذا من فضل الله على عباده أنه يكفر عنهم صغائر الذنوب التي يفعلونها ويقعون بها في نهارهم وفي ليلهم إذا حافظوا على هذه الأعمال الطيبة. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قيل: يا رسول الله، فإن كانت اثنتين؟ قال: وإن كانت اثنتين؟ قال: فرأى بعض القوم أن لو قال واحدة لقال واحدة. رواه أحمد.
نعم. وفي هذا دلالة أيضا على فضل تربية البنين والإحسان إلى البنات وتربيتهن، فإنهن سبب لدخول الجنة إذا أحسن تربيتهن وأحسن تعليمهن وأدبهن وعلمهن تعاليم الإسلام، فإن هذا من أسباب دخول الجنة، كما جاء في الحديث: من عال جاريتين. كل هذه من الأعمال الطيبة التي يرجى للمسلم فيها الخير العظيم ويستشعرها المسلم، وهكذا الإحسان إلى اليتيم والمسكين والفقير والأرملة إلى غير ذلك مما جاءت به نصوص السنة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرباه، ومسلم عفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم. فهذه أيها الإخوان طائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين شيئا كثيرا من أعمال أهل الجنة لمن أراد الوصول إليها. أسأل الله أن ييسر لنا ولكم سلوكها ويثبتنا عليها، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاه الله خيرا، جزاه الله عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين، وغفر له ورحمه وأسكنه الجنات العلى، ونفعنا بعلمه وأثره، وبارك فيكم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.